السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكان عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة، وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، يعني أعظم رقية يرقي بها ويتعوذ بها، هاتان السورتان. سبق أن المؤلف رحمه الله بين أن الاستعاذة جاءت في سورة الناس وسورة الفرق، سورة الفرق بالأسماء الحسنى 3: الرب والمالك والملك والإله، فإنه لما قال سبحانه قل أعوذ برب الناس كان هذا في إثبات الخالق، قل أعوذ برب الناس يعني خالقهم وفاطرهم. ثم لما ثبت عند المخاطبين أن الله خلقهم وفطرهم تتشوف النفوس إلى أن هذا الخالق، هل هذا الذي خلقهم وفطرهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ فقال الله ملك الناس، والملك هو الآمر والناهي كما قال الله تعالى: أنا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك تشوفت النفوس إلى أن هذا الرب الموجد الملك المكلف هل يحب ويرغب إليه وحده دون غيره، ويكون التوجه إليه هو غاية الخلق والأمر؟ فقيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية كما قال المؤلف رحمه الله خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها، رب الناس ملك الناس توطئة، هذا التوطئة، قل أعوذ برب الناس من خالقهم وفاطرهم، ملك الناس مكلفهم والآمر لهم والناهي لهم، إله الناس معبودهم ومألوههم ومحبوبهم. قال المؤلف رحمه الله: وهاتان السورتان أعظم سورة في القرآن، أعظم عوذة، أعظم عوذة، عوذة هنا رقية يتعوذ بها المسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ابني فاطمة من عين الإنس والجان، فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما. قال المؤلف رحمه الله: إذن أعظم ما يتعوذ به وأعظم ما يطالبه هاتان السورتان، وكذلك الفاتحة. الفاتحة رقية، رقية عظيمة، ويدل على ذلك ما ثبت صحيح في الصحيحين قصة الصحابة الذين رقى أحدهم سيد قوم من العرب حين اللدغ أدغث العقرب والتمسوا له الأطباب ولم يشهد شيء، وجعل يرقيه في فاتحة الكتاب، جعل يشد العضو ويقرأ فاتحة الكتاب فصار السم يسير ويخرج، وهو لا يقرأ إلا فاتحة، يكرر الحمد لله رب العالمين، جعل السم يسير، فقام الرجل كأن لم يكن به قلبة. وكان هذا الرجل من الصحابة لا يعرف أنه قارئ، فقال له أصحابه: يا فلان، لا نعلم أنك قارئ، ما نعلم أنك تعرف القراءة. قال: والله ما رقيت إلا بأم الكتاب، والله ما رقيت إلا بأم الكتاب، فاتحة لا بد من حفظها ركن في الصلاة. قال: والله ما رقيت إلا بأم الكتاب، وهذا في الصحيحين. إذن القرآن كله يرقى به، يرقى بآية الكرسي، يرقى بفاتحة الكتاب، يرقى بآخر الآيتين من آخر سورة البقرة، يرقى بالمعوذتين، يرقى أيضا بالتعوذات الشرعية التي جاءت في السنة، لما جاء في الحديث: أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس، ومن شر كل نفس ونحاس الله يشفيك. وكذلك ما ثبت في سنن أبي داود في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذا نوع من الرقية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شد كل نفس أو عين حسد إن الله يشفيك، بسم الله يرقيك. وهكذا: أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذك بكلمات التامة من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامه. كل هذه رقية شرعية يرقي بكتاب الله وبسنة رسول الله. ما ورد يرقي بالآيات القرآنية. يرقيه بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية، بل يجوز أيضا يرقيه أيضا بالتعوذات ولو لم ترد إذا لم يكن فيها محذور. فالرقية يشترط فيها شروط لصحتها. الشرط الأول أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتعوذات لا محذور فيها ولو لم ترد. الثانية أن تكون بلسان عربي، فإن كان بغير اللسان العربي أو بثمثمة فلا يجوز، خشية أن تكون التعوذات بأسماء الجن أو أسماء الشياطين، لا بد أن تكون بلسان عربي باللغة العربية. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب واسمها بيد الله. إذا وجد هذه الشروط صحة الرقية، تكون الرقية بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو بتعوذات لا محذور فيها ولو لم يرد، ولكن الوارد أفضل. الشرط الثاني تكون بلسان عربي باللغة العربية. الشرط الثالث أن يعتقد أن سبب الشفاء بيد الله. فإذا وجدت هذه الشروط هذه شروط الرقية الشرعية. ولكن الأفضل أن تكون رقية بكتاب الله أو تعوذات التي وردت في السنة كما سبق الأمثلة، مثل ما جاء في الحديث إذا أصاب الإنسان شيء يؤلمه يبل إصبعه ويضعه في التراب ويضعه على المكان الذي يعلمونه ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا. ورد هذا في صحيح مسلم. هذا أيضا من الرقية الشرعية. ولكن أعظم رقية أعظم عودة كما قال المؤلف رحمه الله بهاتين السورتين أعظم عودة تعوذ بهما ويرقي بهما هاتان السورتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال المؤلف رحمه الله وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، يعني أنهم أنزلتا وقت الحاجة، أنزلتا الضمير يعود إلى هاتين السورتين سورة الفلق وسورة الناس وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة. أما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت الصحيحين، ثابت الصحيحين. وأما كونه أقام على ذلك 40 يوما فهذا جاء في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد 6 أشهر. قال المحقق يمكن الجمع بينهما بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه والأربعين يوما من استحكامه. ورواية أقام على ذلك 40 يوما رواه البخاري ومسلم. و رواية العقد وأن 11 عقدة جاءت رواية ضعيفة، ذكر الحافظ الفتح أن من حديث ابن عباس وسنده ضعيف، سند ضعيف أن عدد العقد 11 عقدة. هذا أخرجه البخاري، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. وكذلك أيضا جاء عنه بسند آخر عند ابن سعد لكنه منقطع. على هذا تكون رواية 11 عقدة سندها ضعيف لا تصح. وكون أقام على ذلك 40 يوما أيضا هذا جاء في هذا في الصحيح، ورواية وسحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها أن سحر من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن السحر وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. والأقرب أن المدة غير طويلة، ليست المدة طويلة لأنه انفردت عائشة بالرواية في رواية سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد بالرواية عنها عروة، وانفرد بالرواية عن عروة هشام. ولو كانت المدة طويلة كما في رواية وهي 6 أشهر لنقل ذلك ورواه غير عائشة، فالأقرب والله أعلم أن المدة غير طويلة لأنه مشتهر هذا، حتى إنه خفي على بعض الصحابة، خفي على كثير من الصحابة، لكن عائشة روت هذا إلا على مدة قليلة. رواية ضبرة أن مدة 40 يوما، وإن كانت قد يقال أنها شاذة، والأقرب أنها مدة يسيرة. في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام 6 أشهر، والأقرب الله أعلم أنها أقل من هذا، أنها مدة قليلة، لأنه لو كانت مدة 40 يوم أو 6 أشهر لنقل واشتهر ونقلها عدد من الصحابة، فهذا يعني أنه لم يشتهر، فطردت عائشة بالرواية عنه، فمدة يسيرة الله أعلم بمقدارها. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين من حديث رواية عائشة رضي الله عنها، وقد أنكر كثير من المتكلمين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر كثير من المتكلمين من أهل الكلام أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن عصمته تنافي ذلك، كيف يسحر النبي وهو معصوم؟ قالوا إن عصمته تنافي ذلك، وتبليغه الرسالة ينافي ذلك، هو معصوم فكيف يسحر وهو معصوم؟ والله تعالى قال والله يعصمك من الناس، فعصمته تنافي وقوع السحر عليه، وكذلك تبليغه الرسالة، كيف يكون ساحر وكيف يكون مسحور ويبلغ الرسالة؟ المسحور لا يبلغ الرسالة، وكيف أخبر الله أنه معصوم؟ كيف يكون معصوم ومع ذلك يسحر وهو معصوم؟ فعصمته تنافي سحره، تنافي أن يكون مسحورا، كما أن تبلغه الرسالة ونفي ذلك. وقالوا أيضا من شبهتهم إن القول بسحر النبي صلى الله عليه وسلم يوافق قول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد أنكر الله عليهم. المشركون قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، قالوا إن تتبعون إلا رجلا، قالوا إنه مسحور، قالوا محمد مسحور، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد أنكر الله عليهم ذلك ورد عليهم، وقال الله تعالى فرعون أنه قال لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، هذا أخبر عن فرعون أنه رمى موسى بالسحر وهو باطل، وكذلك المشركين رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد أنكر الله عليهم ورد عليهم ذلك. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر لوافق هذا قول المشركين، وكيف ينكر الله عليهم ويرد عليهم هذه الشبهة؟ كيف ينكر الله عليهم ويرد عليهم طعنهم النبي وقولهم إنه مسحور، وتقولون إن النبي سحر؟ هذا يدل على أنه غير مسحور، وأن رواية السحر غير صحيحة وغير ثابتة، لا يمكن أن يكون مسحور لأنه معصوم، ولأنه معصوم عصم قال والله أعصمكم الناس، ولأن السحر ينافي تبليغ الرسالة والنبوة، كيف يبلغ الرسالة وهو مسحور؟ ولأن القول بسحر يوافق قول المشركين إن تتبعون إلى رجل مسحور، وقد أنكر الله عليهم ورد عليهم ذلك، فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟ والجواب أنه يجاب على هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي سحر وصار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، والصحيحان تلقتهم الأمة بالقبول، فهما يفيدان العلم، ما لدى الصحيحين ما ثبت مثلا صحيح الصحيحين مما لم ينتقد يفيد العلم، واليقين. فكيف وهذا يدل على ثبوته. ثانيا أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في أمور الدنيا خاصة. قالت عائشة يخجل إليه أنه يفعل شيء ولا يفعله وليس في أمور الدين. فهو معصوم من أن يؤثر السحر على قلبه, ومعصوم أن يؤثر على إيش؟ على تبليغه الرسالة. ولهذا يقال أيضا أن السحر الذي أصابه من جنس الأمراض, مرض من جنس الأمراض, امتلان وامتحان. وهو من جنس الأمراض, وهو في أمور الدنيا خاصة كما قال عائشة يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله, سيكون من جنس الأمراض التي يبتلى بها الأنبياء كما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه, فإن كان في دينه صلابة شدد عليه, وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فإذا السحر الذي حصل في أمور الدنيا خاصة وهم جزء مرض من الأمراض وليس له تأثير على عقله ولا على تبليغه الرسالة. وإن فيما يتعلق في أمور الدنيا بإتيانه الزوجات يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. والله تعالى أثبت العصمة فقال والله يعصمك من الناس. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في عقله, فلا يمكن أن يؤثر السحر على عقله. وقد أكذب الله المشركين في قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم معلم مجنون, في قول أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. قال الله أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. فالأنبياء معصومون بأن يأثر شيئا على عقولهم أو تبليغهم الرسالة. الأمر الخامس هو أن السحر أنواع. يقال السحر أنواع, أنواع السحر أنواع, نوع يصيب العقل بالخبل, ونوع يصيب القلب, ونوع يصيب يكون منه في أمور الدنيا خاصة, وهذا نوع خاص في أمور الدنيا. السادس أو السبع أن المشركين قالوا للنبي قالوا إنه ساحر, قال إنه ساحر على وجه السخرية والاستهزاء. قالوا هذا على وجه السخرية والاستهزاء, وهم يعلمون أنه أن الأنبياء من عقل الناس وأصحهم عقولا, ولكن قالوا من باب إيش؟ السخرية والاستهزاء. وبهذا يتبين أن إنكار كثير من المتكلمين لسحر النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له, وأن السحر الذي أصابه من جنس الأمراض, مرض من الأمراض, نوع خاص لم يؤثر على عقله ولا على تبليغه الرسالة, وإنما هو ابتلاء وامتحان ليرفع الله درجته, رفعة لدرجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وليكون قدوة لأممهم بصبرهم وتحملهم. وأما الحديث هذا حديث العقد وأنه حديث العقد هذا كما سبق جاء بسند ضعيف, جاء بسند ضعيف, لأن أنه أن العقد 11 عقدة، وأن الله أنزل المعوذتين، وأنهما 11 آية، فكلما قرأ آية انحلت عقدة. هذه الرواية سندها ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: تعلقت الاستعالة. تعلقت الاستعالة،
وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن باسمه الإله، باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه.
نعم، ومن الردود يقال لهم إن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نوع مرض، ثم هو مدة يسيرة ثم شفي، والذي يصيب مدة يسيرة ثم يشفى لا يقال بعد الشفاء عنه مسحور، بل هو سليم معافى مدة يسيرة أصيب ثم زال عنه، فلا يقال إنه مسحور، لأنه مدة يسيرة من جنس الأمراض ثم شفي، فلا يقال عنه إنه مسحور، وإنه سليم معافى. قال المؤلف رحمه الله: تعلقت الاستعالة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل للأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبينه. هذا من كلام الطيب رحمه الله في مدارج السالكين. يقول: تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. والإله قال هو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، اجتماع صفات الكمال في يعني في الإله، اسم الإله، لأن الإله الله أصل الإله كما سبق، صرفت الهمزة فالتقى اللامان وفخمتا فصار الله، فالله هو الإله والمألوه فعال بمعنى مفعول، والإله الذي المألوه الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، تعله القلوب لاجتماع صفات الكمال فيه، يعني صفات الكمال كلها مجتمعة فيه، فالعبد ينادي هذا الإله الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. يعني الإله هذه هو معناها المشتمل على صفات الكمال ونعوت الجلال. الإله هو الذي متصف بصفات إيش؟ بصفات الكمال ونعوت الجلال. هذا خاص باسمه الإله، باسم الله. الله هو الذي جعله القلوب محبة وخوفا ورجاء لاجتماع صفات الكمال فيه. فالله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولما كان له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى اجتمعت فيه صفات الكمال، فلهذا شرع العبد مناجاة هذا الإله الكامل سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن اسم الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الإله هو مشتمل على صفات الكمال ونعوت الجلال، ولهذا يوصف بالأسماء الحسنى تأتي بعده أوصاف له: الله الملك القدوس السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله، هو الله الخالق البارئ المصور، فالأسماء كلها تأتي صفات له. فالله هو الذي جعله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء لاجتماع صفات الكمال فيه، لأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. فلذلك كان العبد يناجي هذا الرب ويرغب إليه في أن يعيده. شرع للعبد أن يناجي ربه، يناجي إلهه الكامل المرغوب إليه في أن يعيده، في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله هذا الإله الكامل، الله المشتمل على صفات الكمال، ينادي الإنسان ربه في أوائل القرآن كله. يعني شرع الإنسان إذا قرأ القرآن أن يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تنادي ربك سبحانه وتعالى باسم الإله، باسم الله، باسمه الإله، باسم الله، وترغب إليه في أن يعيدك من الشيطان الذي يحول بينك وبين مناجاة ربك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكما في سورة فصلت استعاذة من شياطين الإنس وشياطين الجن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. في آية الأعراف فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في آية فصلت فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي آية المؤمنون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وفي أول كل سورة يستعيذ الإنسان بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو السر في تعلق الاستعالة في أول القرآن باسم الإله، لأنه هو المعبود وحده باجتماع صفات الكمال فيه. فشرع الله لعبده أن يناجي إلهه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويرغب إليه في أن يعيده حينما يناجيه بكلامه من الشيطان الذي يحول بينه وبين مناجاة ربه. نعم.
ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن، في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
نعم، هذا كلام القيم في ذلك السالكين. ثم بعد ذلك انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن، في أوائل القرآن باسمه الإله، يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله. ثم بعد ذلك انسحب التعلق باسم الله في جميع المواطن الذي يقال فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المواطن مثلا عند دخول الخلاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عند دخول المسجد بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم. عند الخروج بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم. عند الغضب لما غضب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم، واحمر وجهه وانتفخت أوزاجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. إذن في الأول التعلق بالاستعادة في أوائل القرآن، ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منها عند دخول الخلاء، ومنها عند دخول المسجد، ومنها عند الخروج من المسجد، ومنها عند الغضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها إذا وقع الإنسان في معصية قال وإما كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان التعلق بالاستعاذة في أوائل القرآن عند القراءة في القرآن، ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي شرع فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، مثل عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند دخول الخلاء وعند الغضب وعند الوقوع في المعاصي التي تكون بسبب نزغ الشيطان. قال المؤلف رحمه الله لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، اسم الله هو الغاية، لماذا؟ لأنه جامع لصفات الكمال ونعوت الجلال، إن اسم الله هو الغاية للأسماء اشتماله لكونه يجمع صفات الكمال ونعوت الجلال. قال المؤلف ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، كما في آخر سورة الحشر هو الله جاء اسم الله الذي بعده لا يتعرف إلا به، ما هو؟ من هو الله؟ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله من هو؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تعرف. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فكل اسم بعده لا يتعرف إلا به. مثلا من قال فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها، الجلالة اسم جلالة، الجلالة اسم الله تعرف غيرها، تعرف غيرها اللي بعده الخالق الرازق المدبر المحيي، وغيرها لا يعرفها، غيرها لا يعرفها. لو جاءت الأسماء أخرى مثل الأسماء الأخرى أسماء أخرى لو لم ترد الأسماء فلا يمكن أن تعرف وقت الجلالة، ولكن الجلالة هي التي تعرف غيرها، الجلالة اسم الله الجلالة تعرف غيرها، وأما غيرها لا يعرفها. فإذا قلت عن شيء أو عن شيء إنه كريم وإنه جواد وإنه محسن، من هو؟ لا يمكن أن يكون هذا الجواد الكريم مثلا يعرف الله، ولكن الله هو الذي يعرف هذه الأسماء. فإذا قلت الله هو الجواد، جواد كريم غفور رحيم، أما أن تأتي بأوصاف وتقول هي التي تعرف الله فلا، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. ولذلك جاءت الأسماء كلها بعد رفع الجلالة كما في آية سورة الحشر. نعم، هذا في بيان عظم هذا الاسم، اسم الله وأنا اسم عظيم وأنا أعرف المعارف، أعرف المعارف اسم الله، وأنه جامع لصفات الكمال ونعوت الجلال ومشتمل على صفة الألوهية. فالإله كما جاء عن ابن عباس قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاعا وتوكلا وتعلقا، وليس هذا لغير لفظ الجلالة، هذا المعنى لا يوجد غير لفظ الجلالة. نعم.
والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. فربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال.
نعم. الذين أشركوا بالله تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر ومنهم من لم يثبت، لكن الذين أثبتوا خالقا آخر لم يقولوا إنه مكافئ له، مثل المجوس الذين أثبتوا خالقين لهذا العالم، فإنهم قالوا إن العالم له خالقان، النور خالق الخير والظلمة قالوا للعالم ربان، الرب الأول النور خالق الخير والرب الثاني الظلمة خالق الشر، لكن لم يقولوا إنهما متكافئان، بل يقولوا إن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود وهو الإله القديم، وأما الظلمة فإنها شريرة وتنازعوا في قدمها وحدوثها، فلم يقولوا بتساويهما، ما قالوا الذين قالوا أن العالم له خالقان، وإن قالوا له خالقان لم يقولوا بالتساوي، لم يقولوا إنه مكافئ له، ولهذا قال منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له وهم المشركون. وكذلك النصارى الذين يقولوا بالتثليث، يقول النصارى يقول بالتثليث ويقول أن الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عن قولهم علوم كبيرة. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن مع كونهم يقولون بالتثليث لا يقولوا بتساوي هذه الثلاثة، فيقولون الأب والابن وروح القدس، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، فهم متناقضون ومختلفون، وأحيانا يقولون ثلاثة، هم يقولون وثلاثة بالأقانيم واحد بالأشخاص، يعني ثلاثة ممتزجة، ومع ذلك لا يقولون بتساويها، بل يقولون إن الأب هو الإله الأكبر وهو خالق السماوات والأرض، فلم يقولوا بتساويها، وإن قالوا بالتعدد والإشراك الربوبية إلا أنهم لم يقولوا بالتساوي. وكذلك القدرية الذين يقولون العباد يخلق فعل نفسه، قال العباد خالقون الأفعال خيرا أو شرا، أثبتوا خالقين مع الله، لكنهم لم يقولوا إن الناس مساوين لله، إنما قالوا لشبهة حصلت لهم قالوا العبد يخلق فعل نفسه وإلا هو الله هو الخالق، فلم يقولوا بالتساوي. هذا معنى قول المؤلف وإن لم يقولوا إنه مكافئ له. الذين أشركوا في الربوبية منهم ما أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، مثل الثانوية من المجوس والمانوية، الثانوية من المجوس والمانوية منسوب إلى ماني ابن فاتك الحكيم، مانوية والثانوية من المجوس سموا ثانوية لما يقولون باثنين مدبرين لهذا العالم، وكذلك المنوية، وكذلك المثلثة من النصارى، وكذلك القدرية. هؤلاء أشركوا في الربوبية لكنهم لم يقولوا إن هذه الآلهة متعددة، هؤلاء الرب متساوون، بل يفضلون بعضها على بعض، لم يقولوا إن العالم ربان أو خالقان متساويان في الصفات والأفعال. وكذلك الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إن النجوم لها تصرف في العالم السفلي، لم يقولوا إنها مكافئة، وإنما يقول لها نوع من التصرف وبالجملة كما قال المؤلف رحمه الله أن الذي أشرك في الربوبية وإن أثبتوا معه خالقا آخر إلا أنهم لم يقولوا بأنها مكافية للخالق. ولذا قال المؤلف وهم المشركون ومن ضاهاهم يعني من ماثلهم من القدرية. القدرية الذي يقول العبد يقول فعل نفسه. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة القدرية وهم معتزلة. قدرية في الصفات معتزلة في الصفات يقولون إن العبد هو الذي يخلق الخير والشر يخلق الطاعات والمعاصي يشوف ما حصلت لهم حتى يكون العبد مستحقا للثواب مستحقا للعقاب. قالوا قلنا إن الله خلق الطاعات والمعاصي للزم من ذلك أن يخلق المعصية ويعذب عليها فيكون ظالما ففرا من ذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق المعصية هو الذي يخلق الطاعة ولهذا يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره على الطاعة والمعصية يجب على الله أن ينفذ فيه وعيده وليس له أن يعفو عنه وهذا يسمى إنفاذ الوعيد أصل من أصول المعتزلة. المعتزلة لهم أصول خمسة استبدلوها بأصول الدين عند أهل السنة. أصول الدين عند أهل السنة خمسة الإيمان بالله ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر. المعتزلة جاءوا بدلها بأصول أخرى قال التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد فالأمر المعروف أنها عامة. إنفاذ الوعيد ستروا تحتها القول بأنه يجب على الله أن يعذب العاصي وليس له أن يعفو عنه سمون هذا إنفاذ الوعيد. والتوحيد ستروا تحته نفس الصفات وقول بخلق القرآن أن الله لا يرى في الآخرة. والعدل ستروا تحتها التكفير بالقدر وقول بأن العبد والذي يخلق فعل نفسه. والمنزلة بين المنزلتين قالوا العاصي وتكفر كبيرة خرج من الإيمان لا يدخل في الكفر فيكون في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ومن فهذا الوعيد وجوب تعذيب العاصي والأمر بالمعروف عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. قال المؤلف رحمه الله وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقواله. تبطل أقوال من؟ تبطل أقوال الذين أشركوا بالله في الربوبية. تبطل أقوال الثانوية من المجوس والمانوية وتبطل أقوال المثلثة من النصارى وتبطل أقوال الفلاسفة الدهرية الذين يجعلون العالم العلوي تصرف في العالم السفلي وتبطل أقوال القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه. وجه ذلك أن ربوبية الله شاملة كاملة. ربوبية الله للعالم كاملة مطلقة شاملة تبطل هذه الأقوال. الحمد لله رب العالمين رب العالمين. أخبر الله أن ربوبية عامة لجميع العوالم كل ما سوى الله هو عالم فيتقتضي ربوبية الله لجميع ما فيه في هذا العالم من الذوات والصفات والحركات والأفعال. الذوات ذات الإشياء ذوات الحيوانات ذوات السماوات ذوات الأراضين ذوات النبات ذوات الجن. ربوبية الله شاملة لهم. والصفات صفات الإنسان وصفات الحيوانات الحرارة والبرودة والرطوبة والملوحة واليبوسة صفاتك الإنسان أفعالك وصفاتك الله تعالى ربوبية الله تشملها ورب للصفات ورب للحركات الحركات والسكنات حركات الآدميين حركات الإنس وحركات الجن وحركات الجمادات كلها داخلة في ربوبية الله. وكذلك الأفعال أفعال الإنس وأفعال الجن وأفعال الحيوانات كلها ربوبية الله تشملها. فربوبية الله سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال من أشرك في ربوبية الله وجعل لهذا الكون مدبرا وهم المجوسية ثانوية من المجوس والمانوية والمثلثة من النصارى والفلاسفة الدهرية وكذلك أيضا القدرية. وجه ذلك أن ربوبية الله تقتضي ربوبيته لجميع ما في هذا العالم من الذوات ومن الصفات ومن الحركات ومن الأفعال. نعم.
وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه.
نعم. حقيقة قول القدرية المجوسية، القدرية كما سبق أو سيأتينا طائفتان، طائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب. القدرية سموا قدرية لإنكارهم القدر، والقدر مبني على أصول أربعة، الأصل الأول إيمان بعلم الله الشامل، الأصل الثاني العلم الإيمان بكتابة الله في الأشياء في اللوح المحفوظ، الأصل الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة وإرادة، الأصل الرابع الإيمان بخلقه الأشياء. هذه مراتب الإيمان بالقدر أربع، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر أربع، المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره، هذه المراتب الأربعة من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، وأهل السنة آمنوا بها. فعلم الله المراد بعلم الله الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله علم ما كان في الماضي والأزل، الأزل الذي لا بداية لأوليته، الله هو الأول بذاته وصفاته، هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته بداية. الله يعلم ما كان في الأزل والماضي، الله يعلم ما كان في الأزل والماضي، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من الإيمان بهذا العلم. إذن العلم علم الله يتناول هذه الأمور، لا بد من الإيمان، الإيمان بعلم الله الأزلي السابق، والإيمان لأن الله يعلم الحاضر ما يكون في الحاضر، والإيمان بأن الله يعلم ما يكون في المستقبل، والإيمان بأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. دليل هذا النوع الرابع كيف يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الكفار حينما يوقفون بين يدي الله ماذا يقولون؟ يقول ربنا أخرجنا منها فإنا لا نعود، ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا، كما أخبر الله عنهم، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا من علمه سبحانه بما لم يكن لو كان كيف يكون، لو ردوا ماذا يحصل منهم؟ هم الآن ما يردون، ما يمكن يردون، لكن لو ردوا يعلم الله ماذا يكون منهم، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهم يصطرخون فيها في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال الله أيضا عنهم المشركين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله ما أسمعهم الآن لكن يعلم ماذا يحصل لو أسمعهم. لو أسمعهم ماذا يكون؟ لتولوا وهم معرضون. وقال الله عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ هم ما خرجوا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه مفاسد هذا تترتب على خروجهم ولهذا ثبطهم الله وقال علم الله ماذا يكون لو كان لو خرجوا حصل من هذا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن لا بد من الإيمان بعلم الله الأزلي الشامل والإيمان بعلم الله في الحاضر والإيمان بعلم الله في المستقبل والإيمان بعلم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الإيمان
الله أكبر الله أكبر.
طيب هذا قال لي أمس يعني ورقه قال قال قال
الله أكبر الله أكبر.
طيب تنبه في تفسير
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد المسيح والقضي له بكنا قام المحمد الذي وعد الأخذ سهل الله خير هذا مع الجوال هذا غير الأنغم هذا الله يهديك نعوذ موسيقى ما تصلح طالب علم في المسجد الموسيقى لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش يقول خلفه مصاحف
لا حطها قدام
حطها قدام الأخوان يقول المصاحف اللي يصلون خلونها أمامهم لا خلونها خلفهم في الصلاة. المصاحف تكون من الأمام في الصف الأول وقت الصلاة المرتبة الثانية الكتابة، الإيمان بكتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ، الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والفقر والغنى والعز والذل حتى العجز والكيش، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. لا بد من الإيمان بالعلم بعلم الله، ولا بد من العلم بكتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى من الأدلة على هاتين المرتبتين العلم والكتابة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب، هو اللوح المحفوظ. ألم تعلم، هذا إثبات العلم، إن ذلك في كتاب، إثبات الكتابة. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا في المرتبتين: يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام: وكتب في الذكر كل شيء، رواه البخاري الصحيح. الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الأدلة تثبت المرتبتين: العلم والكتابة. والمرتبة الثالثة: الإرادة والمشيئة. الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والمراد الإرادة الكونية، هي المراد في المشيئة. كل شيء وقع في هذا الوجود فالله أراد وجوده وشاء وجوده، لا يمكن يقع شاء وجوده كونا، يعني أراد كونا وقدرا، لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد. قلت: ولكن الله يفعل ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الإرادة الكونية. كل شيء وقع في هذا الكون وقع بإرادة الله ومشيئته الكونية القدرية، وله الحكمة البالغة: الخير والشر والطاعات والمعاصي والكفر والإيمان، كل شيء وقع أراد الله وجوده وإيجاده، أراد الله أن يوجد. لو كان شيء يقع يقول وهو لا يريد لازم ذلك أن يكون عاجزا، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد. المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد. الإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود: الخير والشر والطاعات والمعاصي والإيمان والكفر. قال تعالى: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. خالق العباد خالق أعماله. هذه مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والإرادة المرادفة للمشيئة والخلق. من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر، آمن بهذه المراتب الأربع أهل السنة والجماعة أهل الحق وفقهم الله، فآمنوا بهذه المراتب الأربع، آمنوا بعلم الله الأزلي والحاضر والمستقبل وما لدى كل قرية ثم يقول، وآمنوا بكتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ، وآمنوا بإرادة الله ومشيئته لكل شيء وقع في هذا الوجود، وآمنوا بخلق الله لجميع الأشياء. القدرية طائفتان، الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين وهما العلم والكتاب، أنكروا العلم والكتاب، أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، فإذا وقع علمه، نسب الله إلى الجهل. وكذلك أنكروا كتاب الله، كتاب الله لا في اللوح المحفوظ. وهؤلاء القدرية الأولى ظهروا في أواخر عصر الصحابة، وكانوا يطلبون العلم في البصرة، فأنكر قولهم أهل العلم وسألوا الصحابة، ومن ذلك ما رواه حميد الطويل ويحيى بن يعمر، وكان يطلبان العلم في البصرة، وتكلم القدرية بهذا فأنكرا كلامهما. قال حميد الطويل لما وقع الكلام في القدر أنكرناه، وقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه، فخرج يحيى بن يعمر وحميد الطويل حاجين ومؤتمرين، وقال لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عما يقول هؤلاء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد وسط الحرام، فاكتلفته أنا وصاحبي، وظننت أنه سيكل الحديث إليه، فقلت له أبا عبد الرحمن كنت عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا، يعني في البصرة، أناس يتقصرون العلم، يعني يطلبونه ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يستطيع علم الله. فقال عبد الله رضي الله عنه إذا فقال عبد الله إذا رأيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا ابن عمر حكم عليه بالكفر، الذي لا تقبل أعماله هو كافر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم روى الحديث، وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، أول حديث هو هذا. ثم روى عن عمر رضي الله عنه حديث جبرائيل الطويل في سؤالاته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم عن الساعة، ثم عن أمراتها. ولما سأل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا فإن العلماء حكموا بكفر القدرية الأولى، قال فيهم الإمام الشافعي وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. إن أقروا بالعلم قال كيف يعني تنكرون عموم الأشياء وعموم القدرة، وإن أنكروا كفروا. هؤلاء القدرية الأولى ينكرون العلم والكتاب وقد انقرضوا وهم كفار. ولهذا قال العلماء إن القدرية والذين ينكرون العلم والكتاب خارجون من الثنتين والسبعين فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق مستحقة للوعيد من فرق المبتدعة، لكن هؤلاء خارجون منهم لكفرهم وضلالهم، مثل الجهمية ومثل الرافضة، هؤلاء قالوا خارجون عن إيش؟ عن 72 فرقة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من القدرية المقتصدون أو عامة القدرية، يؤمنون بالعلم والكتاب ولكنهم ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، ينكرون عموم المرتبتين الأخرين. يؤمنون بالمرتبة الأولى وهي العلم، لما لم يؤمن بالعلم وهو القدرية الأولى نسب الله إلى الجهل، قالوا ما يعلم بالشيء حتى يقع، وهذا كفر طبعا كفرهم العلماء. الطائفة الثانية أثبتوا علم الله، آمنوا بالعلم وآمنوا بكتابة الله اللوح المحفوظ، وآمنوا أيضا بالإرادة والمشيئة، وآمنوا بالخلق والإيجاد، إلا أنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق لشبهة عرضت لهم. قالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، ما أراده من طاعات ومعاصي. وقالوا أيضا وأنكروا عموم الخلق، قالوا إن الله خلق كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، من طاعات ومعاصي ما خلقها. من الذي خلقها؟ العباد أنفسهم، العباد هم الذين أرادوا الطاعات وخلقوها، وهم الذين أرادوا المعاصي وخلقوها بأنفسهم بشبهة عرضت لهم. ما هي الشبهة؟ قالوا لو قلنا إن الله أراد المعاصي وعذب عليها صار ظالما والله منزه عن الظلم. فهذه الشبهة التي حصلت لهم لم يكفرهم العلماء، وقالوا إنهم مبتدعة، قالوا إنهم مبتدعة، وسموهم مجوس هذه الأمة. ليش سموهم مجوس هذه الأمة؟ لأنهم قالوا بتعدد الحال. يعني هؤلاء يقولون لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وعذب عليها صار ظالما، لكن يقال لهم إذا قلتم إن الله ما أراد أفعال العباد لزمكم شر مما فرضتم منه، لزمكم أن يقع في ملك الله ما لا يريد، أنتم يلزمكم أن يكون العبد يريد إيش؟ يريد المعصية والله يريد الطاعة، فتقع إرادة العبد ولا تقع إرادة الله، هذا أعظم. ويلزمكم أيضا محذور آخر، وهو أن يقعوا في ملك الله ما لا يريد، وهذا محذور آخر. ولهذا فإن القدرية محجوجون حتى من الكفرة. اسمع هذه القصة، ركب مجوسي وقدري في سفينة، فقال القدري للمجوسي يدعوه إلى الإسلام أسلم، القدري يدعو المجوسي أسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله، إذا أراد الله أسلم أسلم. فقال القدري الله يريد ولكن الشيطان هو الذي لا يريد. فقال المجوسي هذا شيطان قوي غلبت إرادته وإرادة الله، ما دام الله يريد والشيطان الله يريد والشيطان لا يريد، وهو الآن على الكفر، إذا وقعت إرادة الشيطان، هذا شيطان قوي غلبت إرادته وإرادة الله. وفي لفظ أنه قال أنا مع أقواهما، القوي معهم أنا معه. فخصم إيش؟ القدري، فهم محجوجون إيش؟ حتى من عليك. ويقال لهم الآن إن هذا محذور، الآن هذه محذور، يقع في ملك الله ما لا يريد، تغلب مشيئة العبد مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك. أما القول بأن الله خلق المعاصي، هذا خلق الحكمة، الحكمة وأسرار، خلق المعصية، والذي ينسب إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، ولا يسب لا ينسب الشر إلى الله ولا تنسب المعاصي إلى الله. لماذا؟ لأن عندما تنسب إلى لا تسمى شر بالنسبة إلى الله، لكن تسمى شر بالنسبة إلى العبد، لأنه هو الذي باشرها وعملها فضرته وعذب بها. ولكن الذي ينسب إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، وهذا هو ما يقول والشر ليس إليك، الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده لا ينسب إلى الله، وهذا مبني على الحكمة. من الحكم؟ الحكم في خلق الله المعاصي والكفر ظهور قدرة الله سبحانه وتعالى على إيجاد المتقابلات، فهذا فالكفر في مقابل الإيمان، والليل في مقابل النهار، والخير والشر في مقابل الخير، وهكذا. ومنها أيضا من الحكم ما يترتب على خلق المعاصي والكفر من الطاعات المتنوعة المتعددة. لولا خلق الله للمعاصي والكفر لفاتت عبوديات عظيمة محبوبة لله. أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ لو كان الناس كلهم مؤمنون أين الجهاد في سبيل الله؟ ما في جهاد. أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الصبر؟ كل هذه عبوديات محبوبة لله. فالله تعالى أراد وجود المعاصي والكفر لا لذاتها، بل لما يترتب عليها، لما يترتب عليها من الحكم والأسرار والعبوديات المتنوعة التي يحبها الله ويرضاها. فهي مرادة إيش؟ لذاتها ولا لغيرها؟ لغيرها. ولله المثل الأعلى، المريض إذا جاء للطبيب ثم صرف له دواء مرا علقا، فالمريض يقدم عليها ولا يقدم عليه؟ يقدم عليه، يشرب، يشرب هذا الدواء العلقب المر. لماذا؟ لأنه يعلم أن فيه شفاء. فهو مراد لذاته ولا لغيره؟ مراد لغيره، يتجشم شرب هذا الدواء المر العلقب لأنه يعلم أن فيه عافيته وصحته، فهو مراد لا لذاته بل لغيره. والله تعالى أراد وجود هذه المعاصي وخلقها لما يترتب عليها من الحكم لا لذاتها، لما يترتب عليها من الحكم والعبوديات المتنوعة. والذي يضاف إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، فلا يكون شرا بل يكون خير، ولكن لا تكون شرا بالنسبة للعبد الذي باشرها وفعلها وكسبها فضرته وسعته. فهي شر بالنسبة للعبد ولكنها خير بالنسبة لخلقها والحكمة في خلقها وإيجادها. أرأيت المطر الذي يحيي الله به البلاد والعباد، هذا خير نافع، أليس كذلك؟ خير عام، ينبت الله به الزروع وتحيا به البلاد وتحيا به العباد، وتمتلئ الآبار وترعى الدواب النبات، ويحصل فيه خير عظيم. لكن قد يحصل فيه شر لبعض الناس، قد تتهدم بعض المنازل، أليس كذلك؟ قد إيش؟ قد مثلا يغرق بعض الناس في الوادي ويموت، لكن هذه نسبية، يعني شرور وأضرار نسبية مغمورة في جنب إيش؟ الخير الكثير لهذا المطر. طيب الأسئلة اقترح بعض الأخوان يكون مقدار 10 دقائق الأسئلة الآن، وهناك أسئلة إن شاء الله في بعد الدرس. نعم
فضيلة الشيخ، يقول الشر لا يدخل في أسماء الله أو في صفاته، يدخل في مفعولاته ومخلوقاته، لم أفهم هذا الكلام.
هذا كلام واضح مفهوم، يعني أسماء الله ليس فيها شر وصفاته ليس فيها شر، لكن المخلوقات، خلق الله الخير وخلق الشر، المخلوق المنفصل هذا هو الذي قال خير، خلق الله الخير وخلق الله الشر، لكن أسماء الله وصفاته ليس فيها خير، كلها أسماء الله حسنى وصفاته عليه. نعم
هذا السؤال صاحب السؤال.
كذلك الخلق، الخلق فعل الله، والمخلوق هو المخلوق المنفصل، فهناك فرق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. الخلق والفعل هذا وصف الله، وصف قائم بذاته، والمخلوق والمفعول المنفصل هذا هو المخلوق الآدمي المنفصل، السماوات المنفصلة، الأراضين، هذه مخلوقات الله. أما الخلق والفعل فهذا وصف الله، فعل وصف قائم بذات الرب سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، هذا السؤال طويل لكن اختصار على السؤال، أن هذا الشخص أفتى شخص آخر قال إذا كانت زوجتك محرمة لا يجوز لها أن تلبس الذهب، يقول ثم فيما بعد ذلك تبين أن إجابة يعني جوابي غلط، فماذا أعمل الآن يا محظوظ الحرام؟
عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من الفتوى بغير علم، عليك أن تتوب إلى الله، وإذا لبست الحلي وسترت عن الرجال فلا بأس، المهم تستر عن الرجال، وإذا خشيت أنها لا يعني أن يخرج للرجال تخلع، لكن لو سترت فلا حرج عليها، ممنوع من الطيب أن تتطيب وتتبرج بالزينة. نعم أما لو لبست وأخفت ولم يظهر الرجال فلا حرج. نعم
فضيلة الشيخ، يقول هل من يرقي الناس بدون أجرة يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
يعني كان السائل يشير إلى 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، جاء في رواية في صحيح مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون غيرهم، اللي يرقي هو اللي يقرأ على غيره، واللي يسترقي اللي يطلب أحد يرقيه، الهمزة والسين والثلاثة، اشترقى طلب الرقية، استقام طلب الاستقامة، استفاد طلب الفائدة، استخرج طلب الإخراج. هذه همزة والسين وتالي الطلب. فرق بين المسترقي والراقي. الراقي الذي يرقي يقرأ على المريض، هذا يسمى راقي. والمسترقي الذي يقول يا فلان اقرأ عليك، اقرأ على المريض. فرق بينهم، الراقي محسن والمسترقي طالب من غيره يميل قلبه إليه. جاء في رواية في صحيح مسلم في وصف السبعين ألفا الذين يرقون الذين يتفرجون بغير حساب، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يتطيرون على ربهم توكل. لكن قال المحققون من الحفاظ انك لفظه ولا يرقون وهم بعض الرواة، قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وان غير ثابتة، وقالوا ان مثلها شاذ وغير ثابتة، لان الراقي محسن، فكيف الراقي محسن الى غيره، فكيف لا يخل بشرط السبعين ألفا وهو محسن، بخلاف المسترقي فانه طالب، طالب مستجدي. المسترقي هو اللي قلبه ما لا إلى المخلوق، أما الراقي محسن. فلهذا قال عيسى، قال الحفاظ إنها شاذة، والرواية الصحيحة هم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على أرض يتوكلون، ما في يرقون. والحافظ ابن حجر في فتح الباري اعترض على الشيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه، لكن الصواب قول الشيخ الإسلام في هذا، قول الشيخ الإسلام محقق في هذا، ينظر إلى تحقيق في المعاني، في المعاني والسند، وأعمق من حافظ ابن حجر في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ يقول عندنا جيران لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، ونصحتهم ولكن بدون فائدة، هل يجوز أن أدفع لهم زكاة الفطر؟
عنهم كيف تدفع عنهم؟ أول شيء دفع الزكاة لابد من نية، إذا وكلك تدفع لهم ولا تدفع إليهم؟
يدفع لهم،
يعطيهم يعني.
نعم.
إذا كانوا مستحقين، إذا كانوا مستحقين وفقراء وهم مسلمون فلا بأس، والأصل أنه مسلم حتى يثبت عنها ترك الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول يسأل عن مذهب الرافضة، يقول الرافضة هل هم كفار أم مسلمون؟ هذا تكرر السؤال، وإذا كانوا كفار هل يكون حكم اليهود والنصارى؟
نعم. الرافضة طائفة من طوائف الشيعة، والشيعة ذكر العلماء أنهم 24 طبقة، 24 فرقة، والخوارج 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. وأعلى طبقات الشيعة النصيرية، أعلاهم في الكفر، الذين يقول مذهبهم أن الله حل في علي، يقول علي هو الإله. هؤلاء أعظم أكثر من اليهود والنصارى. قالوا إيش؟ قالوا بإيش؟ إن الله حل في علي، نصيرية. ثم الطائفة الثانية المخطئة، الذين خطأوا جبريل في الرسالة وقالوا إن الله أرسل جبريل بالرسالة إلى علي فأخطأ جبريل ووصلها إلى محمد، ويقول كلمة المشهورة خان الأمين، خان الأمين جبريل، خان ربه، خان الأمين وصدها، يعني الرسالة عن حيدرة، حيدرة لقب علي، خان الأمين وصدها. هذا كفار بإجماع المسلمين. الطائفة الثالثة الرافضة، ولهم وقعوا في ثلاث أنواع من الشرك، ثلاث كفريات. الكفر الأول أنهم عبدوا آل البيت وتوسلوا إليهم، عبدوهم من دون الله ودعوهم من دون الله، علي وحسن والحسين وفاطم يعبدونهم من دون الله، هذا شرك بإجماع المسلمين. الكفر الثاني أنهم كذبوا الله في تزكية الصحابة، الله تعالى زكى الصحابة وعداها وزكاهم ووعدهم بالجنة، قال وكل وعده الحسنى، وهم يقولوا كفار. ومن كفر الصحابة والله زكاهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله يقول وعليهم بالجنة، وكل وعد الله الحسنى، لقد وعد الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم يقولوا كفار، هذا تكذيب لله، ومن كذب الله كفر. النوع الثالث من الكفر أنهم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقالوا والقرآن غير محفوظ، بل إن القرآن ضاع ثلثا، ضاع ثلثا القرآن ولم يبقى إلا الثلث، قالوا إن القرآن ما فيه إلا الثلث، أين الثلث؟ ضاع ثلث القرآن ثلثا. وقالوا إن عندهم مصحف يسمى مصحف فاطمة يعادل المصحف الذي بين يدي أهل السنة ثلاث مرات، حتى إنه ألف بعض علماء الشيعة كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أثبت أن كتاب الله محرف فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وأما بقية الطوائف فرق الشيعة مثل الزيدية وغيرهم فهؤلاء مبتدعة، ست فرق من الشيعة يفضلون علي على عثمان ولكنهم لا يكفرون. وعلي رضي الله عنه طلب السبابة الذين سبوا أبا بكر وعمر لقتل ليقتلهم، وطلب المفضلة الذين فضلوه على عثمان ليجلدهم أو على أبي بكر وعمر ليجلدهم حد المفتري 8 جلدة، اللي فضله يجلد 8 جلدة والساب يقتله، طلبه لقتله. نعم.
فضيلة الشيخ يقول عندما أتكلم مع شخص قبوري يقول أنا ما أعتقد في طوافي على القبر النفع والضر وإنما أريد الوسيلة أو الواسطة.
نقول هذه حجة المشركين، المشركين الذين كفرهم الله حجتهم الوسيلة والشفاعة. اقرأ القرآن، قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال سبحانه عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعبدون المشركين كفار قريش أبو جهل وأبو لهب يعبدون الأصنام لماذا؟ للشفاعة. يقول نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولكن نطلبه نعبده للشفاعة، يتوسل بالشفاعة فكفرهم الله، هذه شبهة المشركين. ونقول أيضا للسائل لو اعتقدوا أنهم يضرون ولا ينفعون لصار شرك في الربوبية، شرك آخر. اللي لو اعتقد أنه يضر وينفع لصار هذا شرك في الربوبية، أشد من الشرك في الألوهية. إذا عبدهم واعتقد أنهم يضرون وينفعون وقع في شركين، شرك الربوبية وشرك الألوهية. وإذا اعتقد أنهم لا يضرون ولا ينفعون لكن يعتقد الشفاعة وقع في شرك الألوهية، شرك الألوهية. وهو بين الشركين، إما شركين وإما شرك واحد. نعم.
فضيلة الشيخ نرجو منكم ذكر بعض الفوائد حول قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه عندما حصل من توليه المشركين والكفار.
حاطب رضي الله عنه وقع في غلطة، وهو أنه كتب للمشركين يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد النبي أن يغزو كفار قريش لما نقضوا العهد تأول حاطب رضي الله عنه وكتب كتاب لقريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كتاب، قال في هذا الكتاب جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالشيل فخذوا حذركم، ودافعها إلى امرأة توصله إلى قريش، فجاء الوحي من السماء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي عليا والمقداد وقال ائتيا روضة خاخ مكان تجدون فيها ضعينة امرأة فخذوا منها الكتاب، ثبت الصحيحين. قال فذهب فتعاد بهم خيولهم وكان شباب حتى وصل إلى المرأة في هذا المكان فقال لها أخرج الكتاب، فأنكرت رفضا ما عندي شيء ما معي الكتاب، فقالوا والله ما كذبنا ولا كذبنا، ما نكذب عليك ولا كذب الرسول العظيم ما كذب علينا ونحن ما نكذب عليك، ما فيه لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب، ما فيه أما تخرج الكتاب ولا تفتيش كامل. فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها الشعر فأخرجته، فجاء به جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحضر النبي حاطب وقال ما هذا يا حاطب؟ قال الرسول لا تعجل علي، إني أمر ملصق في قريش وليس لي أحد بخلاف من عندك من الصحابة فإن لهم قرابات يحمي الله بها أموالهم فيها، وأنا أمر ملصق من قريش ليس لي عشيرة، فأردت إن فاتت العشيرة أن أتخذ معهم يدا، وما فعلت ذلك كفرا ولا لا رضا بالكفر ولا ارتداء على الإسلام. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد صدقكم، وقال وما يدرك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فدمعت عين عمر رضي الله عنه. فعمر معذور حين وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق لما ظهر له، ولكن حاطب أخبر النبي أنه صادق متأول ووقع في هذه الغلطة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه صدر سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. وقال في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال العلماء إن الذي وقع في الحاطب من الموالاة موالاة الكفار وهي كبيرة من كبائر الذنوب هذه غلطة وقع بها حاطب أنكر الله عليه وأنزل فيه سورة الممتحنة وأخذ العلماء من هذا أن الواحد من الصحابة غير معصوم وأنه قد يقع حتى ولو كان من أهل بدر قد يقع في الكبيرة ولكن لا ولكن الله تعالى يهيئ له التوبة من هذه الكبيرة أو يمحو الله عن هذه الكبيرة ببعض الأمراض التي تصيبه أو بحسنات العظيمة من جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو بتبليغه دين الله أو بشفاعة النبي له يوم القيامة. فالذي وقع في حاطب كبيرة غلط فيها وهي من كبائر الذنوب وليس معصوم الواحد من الصحابة ولكنها كما قال الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله تعالى إني قد غفرت لكم يعني أن الله يهيئ له من الأسباب ما يكون سببا في إزالة هذه الكبيرة. نعم.
فضيلة الشيخ يسأل عن حكم
ولماذا والذي فعله عمر حاطب تجسس على المسلمين وهل الجاسوس يقتل في خلاف بعض العلماء قال يقتل الجاسوس في على المسلمين وقال آخر لا يقتل في خلاف الشافعية والحنابلة. الصواب الذي رجح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يقتل الجاسوس يتجسس على المسلمين يقتل حدا لكن حاطب ما قتل لماذا منعها امران الامر الاول انه صادق في تاويله والامر الثاني شهوده بدرا وهاتان الامران لا يجتمعان في احد بعده فعلى هذا من تجسس على المسلمين يقتل لكن حاطب ما قتل لان في لشهوده بدر ولصدقه الامرين. نعم.
قبلة الشيخ يقول هل القديم من اسماء الله القديم
لا القديم ليس من اسماء الله هذا بعض اهل البدع قال القديم ليس من أسماء الله أنكر العلماء على أهل البدع الذين قالوا سموا الله بالقديم ولما قال الطحاوي قديم طيب قال قديم بلا ابتداء الذي من أسماء الله الأول أحسن من القديم لأن القديم يشعر بالقدم والبلا ولأن القديم ما من قديم إلا وقبله عقدا منه والعرجون عرجون النخلة النخل الآن العرق سمى العرجون إذا جاء العرجون الجديد العذق الجديد صار الأول عرجون من العام الماضي سمى قديم كالعرجون القديم سمى قديم بالنسبة للعرجون الجديد بخلاف الأول فإنه يشعر بأن كل شيء آين إليه ويشعر بأنه لا أولية لبدايته بخلاف القديم ما من قديم إلا هو أقدم منه فليس القديم من أسماء الله وقد غلط أهل البدع في عده من أسماء الله وإنما من أسماء الله الأول. نعم.
فضيلة الشيخ يسأل يقول بعض العلماء إذا اجتمعت صفتان لله مثل الغفور والرحيم خرجت لنا صفة ثالثة كيف ذلك؟ إذا اجتمعت صفتان لله الغفور والرحيم خرجت لنا صفة ثالثة كيف يكون هذا؟
خرجت لنا صفة ثالثة الغفور والرحيم اسمان من أسماء الله في اسم الغفور وفي اسم الرحيم ولكن أسماء الله مشتقة كل اسم مجتمع على صفة فالغفور مجتمع على صفة المغفرة والرحيم مجتمع على صفة الرحمة فنثبت من هذا اسمان لله وصفتان اسم الله الغفور واسم الله الرحيم وصفة المغفرة وصفة الرحمة خرج لنا أربع اثنتان خرج اسمان وصفتان. نعم.
فضيلة الشيخ يقول ما حكم تقبيل المصحف لأن بعض العلماء نقل هذا عن عمر رضي الله عنه
لا أعلم أن هذا وارد عن عمر تقبيل المصحف لا أصل له لكن هذا مروي عن إكرمة مروي عن إكرمة مولى أبي عباس أنه قبل المصحف وقال كتاب ربي لكن لا ليس عليه دليل فالأولى تركه لا حاجة للتقبيل المهم العمل المهم العمل واحترام المصحف فإذا احترمت المصحف ووضعته وعملت به هذا هو الاحترام. أما لو قبله ولا يعمل به ما يفيده التقبيل. لو 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 قبل المصحف وهو لا يمتثل أوامر القرآن ولا ينتهي عن نواهي ما نفع التقبيل. التقبيل لا أصل له، لم يفعله الصحابة ولا، وإنما مروي عن عكرمة وقال كتاب ربي تركوا أولى. نعم.
يسأل عن اسم الحنان والمنان، هل هما اسمان لله؟
نعم، المنان من أسماء الله كما جاء في الحديث، يعني الحمد لله. والحنان كذلك أيضا بحثناه وطلبت من أحد الطلبة كتب بحث في هذا وقرأناه واستغرب في ذهني أنه ثابت وأنه من أسماء الله الحنان، الحنان والمنان. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: هل المبتدعة من الصوفية والأشاعرة والفلاسفة والرافضة وغيرهم يعلمون أنهم مخطئون أم أنهم يعتقدون أنهم على صواب؟
يختلفون، بعضهم يعلم أنه مخطئ وبعضهم يعلم يظن أنه على صواب، يختلفون، منهم من يظن أنه على صواب ومنهم من يعلم أنه مخطئ. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا شخص يقول: دفعت أنا وشخص آخر 2500 في حكم التصوير الفيديو، يقول وبعض العلماء افتاه بالجواز وبعض العلماء، فما رأيك؟
كيف وشلون في دفع؟ يعني دفع شراء يعني؟
لا دفع يعني كل واحد دفع نصف المبلغ، أيهم الذي يكون على الصحيح على الحق؟ يعني
الحق في أي شيء؟ في يعني مراهنة يعني؟
نعم، التصوير بالفيديو يعني.
ها؟
تصوير الفيديو.
ايه؟
هل هو يجوز ولا ما يجوز؟
ايه؟ يعني يعني اللي يصيب يعطى 2000.
ايه نعم. 2005. نعم.
هل المراهنة الأصل هل منع؟ المراهنة لا تجوز إلا في ثلاث، كما في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أخذ العوض إلا في نصل يعني الرماية لما في مثل، أو خف مسابقة على الإبل، أو حافر مسابقة على الخيل لما في مثل التدرب على الجهاد. فالمسابقة خيل مع خيل، تسابق السابق يأخذ إيش؟ عوض مال. وكذلك الرماية اللي يصيب الهدف له مال، وكذلك مسابقة على الإبل. هذا اللي ورد فيها بعض العلماء الحق به المسائل العلمية الشرعية لما في التعلم. أما المراهنات اللي بعض الناس يأخذ المال، الأصل منع، الأصل فيها المنع. نعم.
طيب، حكم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، تكرر السؤال.
نعم. التصوير الفوتوغرافي وإيش؟
والفيديو.
التصوير من المعلوم أن التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح، تصوير الآدميين والحيوانات والطيور والحشرات والسباع والحيتان، جميع ذوات الأرواح محرمة تصويرها. قال الله تعالى في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصور واللعن يكون على كبيره. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذه تدل على تحريم التصوير، والراضي كالفاعل، لكن يستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه. ما دعت الضرورة، قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل الأوراق، مثل التصوير في الأوراق النقدية، التصوير في الدراهم هذا ضرورة، تأخذ الدراهم تلقيها في الشارع ما يمكن، على ضرورة. ومثل التصوير في البطاقة، بطاقة الأحوال، والتصوير في جواز السفر، والتصوير المجرمين، والتصوير في الشهادة العلمية، هذا مستثنى، هذه الضرورة، وما عداه لا يجوز أن نصور. مثل ما فعل بعض الناس يصور نفسه وأولاده يجعله في البرواز، وبعضهم يقول صور للذكرى تذكروا، ما يجوز للذكرى. قوم نوح صوروا للذكرى فعبدوهم من دون الله، لما مات ودوا سواع ويغوث ويعوق ونصر، قالوا صورناهم كان أشفق على العباد، صوروهم ثم طلع عليهم ومات فعبدوهم، صوروهم للذكرى ليتذكروا عبادهم ثم عبدوهم من دون الله. وهذه النصوص دلت على أن التصوير محرم ولا يستثنى إلا ما دعت الضرورة إليه كما سبق. نعم. قال: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
السؤال قبل الأخير يقول: هل يمكن أن يصاب الشخص بالسحر وهو يقرأ الأذكار؟ وكيف ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أصاب هذا الشيء؟
سبق الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض من جنس الأمراض، والسحر أنواع، وأنه يتعلق بأمور الدنيا ولا يتعلق ب... لا قلبه سليم ولا يتعلق بالرسالة، ما أصاب قلبه غلط إن في أمور الدنيا. نعم، قد يحصل لشيء ابتلاء وامتحان. نعم.
السؤال الأخير يقول: نرجو من فضيلتكم تفصيل مسألة حكم قيادة المرأة للسيارة.
ها؟ حكم إيش؟
حكم قيادة المرأة للسيارة.
قيادة المرأة للسيارة هذا صدر فيها فتوى من سماحة الشيخ للشيخ ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ رحمه الله، موجودة الآن، موجودة في مجموعة في الفتاوى الآن، وهي منشورة ومعروفة لدى الجميع، وأن ولا فتوى ولا عطر بعد عروس، بعد فتوى سماحة الشيخ رحمه الله واللجنة الدائمة لا فتوى بعد ذلك. أفتوا بأن قيادة السيارة وسيلة إلى شر كثير، إذا قادت المرأة السيارة يترتب على هذا مفاسد عظيمة. من هذه المفاسد أول كشف الوجه، لابد من كشف الوجه، والوجه مجمع المحاسن، وإذا كشفت المرأة وجهها فصارت العوبة لكل أحد. ثم أيضا إذا قادت السيارة الآن صارت الآن تتصرف كيف تريد، متى ما أرادت خرجت في الليل وفي النهار، قد يكون لها زميل إذا كانت غير مستقيمة فطاعة الله، يكون زميلها معها تذهب إلى حيث تريد. ثم أيضا إذا حصل صدام بينها وبين الشخص، ماذا يعمل، ماذا تعمل، كيف تقف أمام رجل المرور، وماذا يعمل، والخضوع والتخضع، كيف تتخضع له، تذل له، تطلب منه أنه يسمح عنها أو كذا، أو خفف منها مثلا من قيمة الصدمة وما أشبه ذلك. فلا شك أن قيادة المرأة السيارة يفتح باب شر كثير، وهو وسيلة إلى شرور كثيرة. إذا قادت المرأة السيارة وكشفت وجهها واختلطت بالرجال، فقل على المرأة السلام، ذهب، صارت العوبة ومضغة في أيدي الرجال يصرون بها كيف شاءوا، وذهبت الحشمة والوقار و فالمرأة درة مصونة كرمها الله وشرفها وصانها وحفظها، هي جوهرة مصونة. إذا كانت المرأة متحجبة ما أحد يتعرض لها، حجاب الشرعي عليها، حجاب شرعي وعباءة شرعية، ليس عباءة مخصرة ولا مزركشة ولا لماعة، لا يتعرض أحد من الفساد، لكن تجعلها على رأسها لا على كتفيها ما أحد يتعرض لها، يعرف كل من رآها يعلم أنها عفيفة. لكن إذا كشفت وجهها، أو مثلا لبست ثيابا ضيقة أو قصيرة أو عباءة على كتفيها مزركشة أو مخصرة، صار الفساق يتعرضون لها ويعرفون أنها غير يعني غير مستقيمة، وأن في قلبها في عندها شيء من التشاحن والتفسخ، فطمعوا فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن وهؤلاء الصحفيين الذين يكتبون في الصحف ويطالبون أو يحبذون قيادة المرأة للسيارة، لا شك أن هؤلاء بعضهم في قلبه مرض، في قلبه مرض يريد أن ينفلت الزمام، وبعضهم عنده جهل لا يعلم. ولما كتب بعض الصحفيين تكلم عن سمو الأمير نايف وفقه الله ورد عليه وقال: كنت أظن أنك عندك عقل وأنك لست، فتبين لي يعني أنه ليس عندك عقل، رد عليه ردا طيبا. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، نسأل الله أن يوفقهم لكل خير، وأن يوفقهم لرد عدوان هؤلاء المعتدين وقمعهم وإسكاتهم عن الكتابة في الصحف التي آذوا بها أهل الصلاح وأهل الخير. وفق الله جميع طاعته وثبت الرجل من صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكان عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة، وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، يعني أعظم رقية يرقي بها ويتعوذ بها، هاتان السورتان. سبق أن المؤلف رحمه الله بين أن الاستعاذة جاءت في سورة الناس وسورة الفرق، سورة الفرق بالأسماء الحسنى 3: الرب والمالك والملك والإله، فإنه لما قال سبحانه قل أعوذ برب الناس كان هذا في إثبات الخالق، قل أعوذ برب الناس يعني خالقهم وفاطرهم. ثم لما ثبت عند المخاطبين أن الله خلقهم وفطرهم تتشوف النفوس إلى أن هذا الخالق، هذا الذي خلقهم وفطرهم، هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ فقال الله ملك الناس، والملك هو الآمر والناهي كما قال الله تعالى: أنا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك تشوفت النفوس إلى أن هذا الرب الموجد الملك المكلف هل يحب ويرغب إليه وحده دون غيره، ويكون التوجه إليه وغاية الخلق والأمر؟ فقيل: إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم، الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية كما قال المؤلف رحمه الله خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطئة لها. رب الناس ملك الناس توطئة، هذا التوطئة، قل أعوذ برب الناس من خالقهم وفاطرهم، ملك الناس مكلفهم والآمر لهم والناهي لهم، إله الناس معبودهم ومألوههم ومحبوبهم. قال المؤلف رحمه الله: وهاتان السورتان أعظم سورة في القرآن، أعظم عوذة هنا رقية يتعوذ بها المسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ابني فاطمة من عين الإنس والجان، فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما. قال المؤلف رحمه الله: إذن أعظم ما يتعوذ به أعظم ما يطابه هاتان السورتان، وكذلك الفاتحة. الفاتحة رقية، رقية عظيمة، ويدل على ذلك ما ثبت صحيح في الصحيحين قصة الصحابة الذين رقى أحدهم سيد قوم من العرب حين اللدغ أدغث العقرب والتمسوا له الأطباب ولم يشهد شيء، وجعل يرقيه في فاتحة الكتاب، جعل يشد العضو ويقرأ فاتحة الكتاب فصار السم يسير ويخرج، وهو لا يقرأ إلا فاتحة، يكرر الحمد لله رب العالمين، جعل السم يسير، فقام الرجل كأن لم يكن به قلبة. وكان هذا الرجل من الصحابة لا يعرف أنه قارئ، فقال له أصحابه: يا فلان، لا نعلم أنك قارئ، ما نعلم أنك تعرف القراءة. قال: والله ما رقيت إلا بأم الكتاب، والله ما رقيت إلا بأم الكتاب فاتحة، لا بد من حفظها، ركن في الصلاة. قال: والله ما رقيت إلا بأم الكتاب. وهذا في الصحيحين. إذن القرآن كله يرقى به، يرقى بآية الكرسي، يرقى بفاتحة الكتاب، يرقى بآخر الآيتين من آخر سورة البقرة، يرقى بالمعوذتين، يرقى أيضا بالتعوذات الشرعية التي جاءت في السنة، لما جاء في الحديث: أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس، ومن شر كل نفس ونحاس الله يشفيك. وكذلك ما ثبت في سنن أبي داود في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. هذا نوع من الرقية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. وهكذا: أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذك بكلمات التامة من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامة. كل هذه رقية شرعية، يرقي بكتاب الله وبسنة رسول الله. ما ورد يرقي بالآيات القرآنية. يرقيه بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية، بل يجوز أيضا يرقيه أيضا بالتعوذات ولو لم ترد إذا لم يكن فيها محذور. فالرقية يشترط فيها شروط لصحتها. الشرط الأول أن تكون بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بتعوذات لا محذور فيها ولو لم ترد. الثانية أن تكون بلسان عربي، فإن كان بغير اللسان العربي أو بثمثمة فلا يجوز، خشية أن تكون التعوذات بأسماء الجن أو أسماء الشياطين، لا بد أن تكون بلسان عربي باللغة العربية. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب واسمها بيد الله. إذا وجد هذه الشروط صحة الرقية، تكون الرقية بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو بتعوذات لا محذور فيها ولو لم يرد، ولكن الوارد أفضل. الشرط الثاني تكون بلسان عربي باللغة العربية. الشرط الثالث أن يعتقد أن سبب الشفاء بيد الله. فإذا وجد هذه الشروط، هذه شروط الرقية الشرعية، ولكن الأفضل أن تكون رقية بكتاب الله أو بتعوذات التي وردت في السنة كما سبق الأمثلة مثل ما جاء في الحديث إذا أصاب الإنسان شيء يؤلمه يبل إصبعه ويضعه في التراب ويضعه على المكان الذي يعلمونه ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا. ورد هذا في صحيح مسلم. هذا أيضا من الرقى الشرعية. ولكن أعظم رقية أعظم عودة كما قال المؤلف رحمه الله هاتان السورتين أعظم عودة تعوذ بهما ويرقي بهما هاتان السورتان. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال المؤلف رحمه الله وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك, يعني أنهم أنزلتا وقت الحاجة أنزلتا, الضمير يعود إلى هاتين السورتين سورة الفلق وسورة الناس وقت الحاجة إلى ذلك, وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح, وكانت عقد السحر 11 عقدة فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة. أما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت الصحيحين وأما كونه أقام على ذلك 40 يوما فهذا جاء في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة, وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد 6 أشهر. قال المحقق يمكن الجمع بينهما بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه والأربعين يوما من استحكامه. ورواية أقام على ذلك 40 يوما رواه البخاري ومسلم, ورواية العقد وأن 11 عقدة جاءت رواية ضعيفة ذكر الحافظ الفتح أن من حديث ابن عباس وسنده ضعيف سند ضعيف أن عدد العقد 11 عقدة. هذا أخرجه البخاري أخرجه البيهقي في دلائل النبوة, وكذلك أيضا جاء عنه بسند آخر عند ابن سعد لكنه منقطع. على هذا تكون رواية 11 عقدة سندها ضعيف لا تصح, وكون أقام على ذلك 40 يوما أيضا هذا جاء في هذا في الصحيح, ورواية سحر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها أن سحر من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن السحر وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. والأقرب أن المدة غير طويلة, ليست المدة طويلة لأنه انفرد عائشة بالرواية رواية سحر النبي صلى الله عليه وسلم, وانفرد بالرواية عنها عروة, وانفرد بالرواية عن عروة هشام, ولو كانت المدة طويلة كما في رواية وهيب 6 أشهر لنقل ذلك ورواه غير عائشة, فالأقرب والله أعلم أن المدة غير طويلة لأنه ما اشتهر هذا حتى أنه خفي على بعض الصحابة خفي على كثير من الصحابة, لكن عائشة روت هذا إلا على مدة قليلة. رواية ضمرة أن المدة 40 يوما، وإن كانت قد يقال أنها شاذة، والأقرب أنها مدة يسيرة. في رواية أبي فقام في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام 6 أشهر، ولقد الله أعلم أنها أقل من هذا، أن مدة قليلة، لأنه لو كانت مدة 40 يوم أو 6 أشهر لنقل واشتهر، ونقلها عدد من الصحابة، فهذا يعني أنه لم يشتهر، فطردت عائشة بالرواية عنه، فهي مدة يسيرة، الله أعلم بمقدارها. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين من حديث رواية عائشة رضي الله عنها، وقد أنكر كثير من المتكلمين سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر كثير من المتكلمين من أهل الكلام أنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن عصمته تنافي ذلك، كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم معصوم؟ قالوا إن عصمته تنافي ذلك، وتبليغه الرسالة ينافي ذلك، هو معصوم، فكيف يسحر وهو معصوم؟ والله تعالى قال والله يعصمك من الناس، فعصمته تنافي وقوع السحر عليه، وكذلك تبليغه الرسالة، كيف يكون ساحر وكيف يكون مسحور ويبلغ الرسالة؟ المسحور لا يبلغ الرسالة، وكيف أخبر الله أنه معصوم؟ كيف يكون معصوم ومع ذلك يسحر وهو معصوم؟ فعصمته تنافي سحره، تنافي أن يكون مسحورا، كما أن تبلغه الرسالة ونفي ذلك. وقالوا أيضا من شبهتهم إن القول بسحر النبي صلى الله عليه وسلم يوافق قول المشركين إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد أنكر الله عليهم. المشركون قالوا إن قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر، قالوا إن تتبعون إلا رجلا، قالوا إن قالوا إنه مسحور، قالوا محمد مسحور، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد أنكر الله عليهم ذلك ورد عليهم، وقال الله تعالى فرعون أنه قال لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، هذا أخبر عن فرعون أنه رمى موسى بالسحر وهو باطل، وكذلك المشركين رموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد أنكر الله عليهم ورد عليهم ذلك. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر لوافق هذا قول المشركين، وكيف ينكر الله عليهم ويرد عليهم هذه الشبهة؟ كيف ينكر الله عليهم ويرد عليهم طعنهم النبي وقولهم إنه مسحور، وتقولون إن النبي سحر؟ هذا يدل على أنه غير مسحور، وأنها وأن رواية السحر غير صحيحة وغير ثابتة، لا يمكن أن يكون مسحور لأنه معصوم، ولأنه معصوم عصم قال والله أعصمكم الناس، ولأن السحر ينافي تبليغ الرسالة والنبوة، كيف يبلغ الرسالة وهو مسحور؟ ولأن القول بسحر يوافق قول المشركين إن تتبعون إلى رجل مسحور، وقد أنكر الله عليهم ورد عليهم ذلك، فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟ والجواب أنه يجاب على هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي سحر وصار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، والصحيحان تلقتهم الأمة بالقبول، فهما يفيدان العلم، ما لدى الصحيحين ما ثبت مثلا الصحيح في الصحيحين مما لم ينتقد يفيد العلم واليقين، فكيف وهذا يدل على ثبوته. ثانيا أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في أمور الدنيا خاصة، قالت عائشة يخجل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وليس في أمور الدين، فهو معصوم، معصوم من أن يؤثر السحر في على قلبه، ومعصوم أن يؤثر على إيش؟ على تبليغه الرسالة. ولهذا يقال أيضا أن السحر الذي أصابه من جنس الأمراض، مرض من جنس الأمراض، امتلان وامتحان، وهو من جنس الأمراض، وهو في أمور الدنيا خاصة، كما قال عشاء يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، سيكون من جنس الأمراض التي يبتلى بها الأنبياء، كما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فإذا السحر الذي حصل في أمور الدنيا خاصة وهم جزء مرض من الأمراض وليس له تأثير على عقله ولا على تبليغه الرسالة، وإن فيما يتعلق في أمور الدنيا بإتيانه الزوجات يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. والله تعالى أثبت العصمة، فقال والله يعصمك من الناس، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في عقله، فلا يمكن أن يؤثر السحر على عقله، وقد أكذب الله المشركين في قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم معلم مجنون، في قول أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، قال الله أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، فالأنبياء معصومون بأن يأثر شيئا على عقولهم أو تبليغهم الرسالة. الأمر الخامس هو أن السحر أنواع، يقال السحر أنواع، أنواع السحر أنواع، نوع يصيب العقل بالخبل، ونوع يصيب القلب، ونوع يصيب يكون من في أمور الدنيا خاصة، وهذا نوع خاص في أمور الدنيا. السادس أو السبع أن المشركين قالوا للنبي قالوا إنه ساحر، قال إنه ساحر على وجه السخرية والاستهزاء، قالوا هذا على وجه السخرية والاستهزاء، وهم يعلمون أنه أن الأنبياء من عقل الناس وأصحهم عقولا، ولكن قالوا من باب إيش؟ السخرية والاستهزاء. وبهذا يتبين أن إنكار كثير من المتكلمين لسحر النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له، وأن السحر الذي أصابه من جنس الأمراض، مرض من الأمراض، نوع خاص لم يؤثر على عقله ولا على تبليغه الرسالة، وإنما هو ابتلاء وامتحان ليرفع الله درجته، رفعة لدرجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليكون قدوة لأممهم بصبرهم وتحملهم. وأما الحديث هذا حديث العقد، وأنه حديث العقد هذا كما سبق جاء بسند ضعيف، جاء بسند ضعيف، لأن أن العقد 11 عقدة، وأن الله أنزل معوذتين، وأنهما 11 آية، فكلما قرأ آية انحلت عقدة. هذه الرواية سندها ضعيف. قال المؤلف رحمه الله وتعلقت الاستعالة. وتعلقت الاستعالة
وتعلقت الاستعادة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل للأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه.
نعم. ومن الردود يقال لهم إن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نوع مرض ثم هو مدة يسيرة ثم شفي، والذي يصيب مدة يسيرة ثم يشفى لا يقال بعد الشفاء عنه مسحور، بل هو سليم معافى مدة يسيرة أصيب ثم زال عنه، فلا يقال إنه مسحور لأنه مدة يسيرة من جنس الأمراض ثم شفي، فلا يقال عنه إنه مسحور وإنه سليم معافى. قال المؤلف رحمه الله وتعلقت الاستعالة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل للأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبينه. هذا من كلام الطيب رحمه الله في مدارج السالكين. يقول تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. والإله قال هو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، اجتماع صفات الكمال في يعني في الإله باسم الإله، لأن الإله الله أصل الإله كما سبق صرفت الهمزة فالتقى اللامان وفخمتا فصل الله، فالله هو الإله والمألوه فعال بمعنى مفعول، والإله الذي المألوه الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة تعله القلوب لاجتماع صفات الكمال فيه، يعني صفات الكمال كلها مجتمعة فيه، فالعبد ينادي هذا الإله الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. يعني الإله هذه هو معناها المشتمل على صفات الكمال ونعوت الجلال، الإله هو الذي متصف بصفات إيش؟ بصفات الكمال ونعوت الجلال، هذا خاص باسمه الإله باسم الله، الله هو الذي جعله القلوب محبة وخوفا ورجاء لاجتماع صفات الكمال فيه، فالله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولما كان له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى اجتمعت فيه صفات الكمال، فلهذا شرع العبد مناجاة هذا الإله الكامل سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن اسم الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الإله هو مشتمل على صفات الكمال ونعوت الجلال، ولهذا يوصف بالأسماء الحسنى تأتي بعده أوصاف له، الله الملك القدوس السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله هو الله الخالق البارئ المصور، فالأسماء كلها تأتي صفات له، فالله هو الذي تعله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء لاجتماع صفات الكمال فيه، لأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، فلذلك كان العبد يناجي هذا الرب ويرغب إليه في أن يعيده شرع للعبد أن ينادي ربه، ينادي إلهه الكامل المرغوب إليه في أن يعيده، في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله هذا الإله الكامل، الله المشتمل على صفات الكمال، ينادي الإنسان ربه في أوائل القرآن كله، يعني شرع للإنسان إذا قرأ القرآن أن يستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تنادي ربك سبحانه وتعالى باسم الإله، باسم الله، باسمه الإله، باسم الله، وترغب إليه في أن يعيدك من الشيطان الذي يحول بينك وبين مناجاة ربك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكما في سورة فصلت استعاذة من شياطين الإنس وشياطين الجن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. في آية الأعراف فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في آية فصلت فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي آية المؤمنون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وفي أوائل كل سورة يستعيذ الإنسان بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا هو السر في تعلق الاستعالة في أوائل القرآن باسم الإله، لأنه هو المعبود وحده باجتماع صفات الكمال فيه. فشرع الله لعبده أن ينادي إلهه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويرغب إليه في أن يعيده حينما يناجيه بكلامه من الشيطان الذي يحول بينه وبين مناجاة ربه. نعم.
ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن، في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها.
نعم، هذا كلام القيم في ذلك السالكين. ثم بعد ذلك انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن، في أوائل القرآن باسم الإله، يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله. ثم بعد ذلك انسحب التعلق باسم الله في جميع المواطن الذي يقال فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المواطن مثلا عند دخول الخلاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عند دخول المسجد بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم. عند الخروج بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم. عند الغضب لما غضب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم، واحمر وجهه وانتفخت أزواجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. إذن في الأول التعلق بالاستعاذة في أوائل القرآن، ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منها عند دخول الخلاء، ومنها عند دخول المسجد، ومنها عند الخروج من المسجد، ومنها عند الغضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها إذا وقع الإنسان في معصية قال وإما كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان التعلق بالاستعاذة في أوائل القرآن عند القراءة في القرآن، ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي شرع فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، مثل عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند دخول الخلاء وعند الغضب وعند الوقوع في المعاصي التي تكون بسبب نزغ الشيطان. قال المؤلف رحمه الله لأن اسم الله هو الغاية للأسماء. اسم الله هو الغاية، لماذا؟ لأنه جامع لصفات الكمال ونعوت الجلال. اسم الله هو الغاية للأسماء، اشتماله لكونه يجمع صفات الكمال ونعوت الجلال. قال المؤلف ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، كل اسم بعدها تعرف إلا به، كما في آخر سورة الحشر هو الله، جاء اسم الله الذي بعده يتعرف إلا به. ما هو؟ من هو الله؟ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله من هو؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تعرف. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فكل اسم بعده لا يتعرف إلا به. مثلا من قال فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها، الجلالة اسم جلالة، الجلالة اسم الله تعرف غيرها، تعرف غيرها اللي بعده الخالق الرازق المدبر المحيي، وغيرها لا يعرفها، غيرها لا يعرفها. لو جاءت الأسماء أخرى مثل الأسماء الأخرى، أسماء أخرى لو لم ترد الأسماء فلا يمكن أن تعرف وقت الجلالة، ولكن الجلالة هي التي تعرف غيرها. الجلالة اسم الله، الجلالة تعرف غيرها، وأما غيرها لا يعرفها. فإذا قلت عن شيء أو عن شيء إنه كريم وإنه جواد وإنه محسن، من هو؟ لا يمكن أن يكون هذا الجواد الكريم مثلا يعرف الله، ولكن الله هو الذي يعرف هذه الأسماء. فإذا قلت الله هو الجواد، جواد كريم غفور رحيم، أما أن تأتي بأوصاف وتقول هي التي تعرف الله فلا، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. ولذلك جاءت الأسماء كلها بعد رفع الجلالة كما في آية سورة الحشر. نعم، هذا في بيان عظم هذا الاسم، اسم الله وأنه اسم عظيم وأنه أعرف المعارف، أعرف المعارف اسم الله، وأنه جامع لصفات الكمال ونعوت الجلال ومشتمل على صفة الألوهية. فالإله كما جاء عن ابن عباس قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاعا وتوكلا وتعلقا، وليس هذا لغير لفظ الجلالة، هذا المعنى لا يوجد غير لفظ الجلالة. نعم،
والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. فربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة، الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات، من الذوات والصفات والحركات والأفعال.
نعم، الذين أشركوا بالله تعالى في الربوبية، منهم من أثبت معه خالقا آخر ومنهم من لم يثبت، لكن الذين أثبتوا خالقا آخر لم يقولوا إنه مكافئ له، مثل المجوس الذين أثبتوا خالقين لهذا العالم، فإنهم قالوا إن العالم له خالقان، النور خالق الخير والظلمة، قالوا العالم ربان، الرب الأول النور خالق الخير والرب الثاني الظلمة خالق الشر، لكن لم يقولوا إنهما متكافئان، بل يقولوا إن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود، وهو الإله القديم، وأما الظلمة فإنها شريرة وتنازعوا في قدمها وحدوثها، فلم يقولوا بتساويهما، ما قالوا، الذين قالوا إن العالم له خالقان، وإن قالوا له خالقان لم يقولوا بالتساوي، لم يقولوا إنه مكافئ له، ولهذا قال منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، وهم المشركون. وكذلك النصارى الذين يقولون بالتثليث، يقول النصارى يقولون بالتثليث ويقول إن الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عن قولهم علوم كبيرة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن مع كونهم يقولون بالتثليث لا يقولوا بتساوي هذه الثلاثة، فيقولون الأب والابن وروح القدس، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، فهم متناقضون ومختلفون، وأحيانا يقولون ثلاثة، هم يقولون وثلاثة بالأقانيم واحد بالأشخاص، يعني ثلاثة ممتزجة، ومع ذلك لا يقولون بتساويها، بل يقولون إن الأب هو الإله الأكبر وهو خالق السماوات والأرض، فلم يقولوا بتساويها، وإن قالوا بالتعدد والإشراك الربوبية إلا أنهم لم يقولوا بالتساوي. وكذلك القدرية الذين يقولون العباد يخلق فعل نفسه، قال العباد خالقون لأفعال خيرا أو شرا، أثبتوا خالقين مع الله، لكنهم لم يقولوا إن الناس مساوين لله، إنما قالوا لشبهة حصلت لهم، قالوا العبد خلقه في نفسه وإلا هو الله والخالق، فلم يقولوا بالتساوي. هذا معنى قول المؤلف: وإن لم يقولوا إنه مكافئ له. الذين أشركوا في الربوبية منهم ما أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، مثل الثانوية من المجوس والمانوية، ثانوية من المجوس والمانوية منسوب إلى ماني ابن فاتك الحكيم، منوية والثانوية من المجوس، سموا ثانوية لما يقولون باثنين مدبرين لهذا العالم، وكذلك المنوية، وكذلك المثلثة من النصارى، وكذلك القدرية. هؤلاء أشركوا في الربوبية لكنهم لم يقولوا إن هذه الآلهة متعددة، هؤلاء الأرباب متساوون، بل يفضلون بعضها على بعض، لم يقولوا إن العالم ربان أو خالقان متساويان في الصفات والأفعال. وكذلك الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إن النجوم لها تصرف في العالم السفلي، لم يقولوا إنها مكافئة، وإنما يقول لها نوع من التصرف. وبالجملة كما قال المؤلف رحمه الله: أن الذين أشركوا في الربوبية وإن أثبتوا معه خالقا آخر إلا أنهم لم يقولوا بأنها مكافئة للخالق. ولذا قال المؤلف: وهم المشركون ومن ضاهاهم، يعني من ماثلهم من القدرية، القدرية الذي يقول العبد يخلق فعل نفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة القدرية، وهم معتزلة، قدريتهم في الصفات، معتزلة في الصفات، يقولون إن العبد هو الذي يخلق الخير والشر، يخلق الطاعات والمعاصي لشبهة حصلت لهم حتى يكون العبد مستحقا للثواب مستحقا للعقاب. قالوا قلنا إن الله خلق الطاعات والمعاصي للزم من ذلك أن يخلق المعصية ويعذب عليها فيكون ظالما، ففرا من ذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق المعصية هو الذي يخلق الطاعة، ولهذا يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير أجره على الطاعة، والمعصية يجب على الله أن ينفذ فيه وعيده وليس له أن يعفو عنه، وهذا يسمى إنفاذ الوعيد. أصل من أصول المعتزلة، المعتزلة لهم أصول خمسة استبدلوها بأصول الدين عند أهل السنة. أصول الدين عند أهل السنة خمسة: الإيمان بالله ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر. المعتزلة جاءوا بدلها بأصول أخرى، قال التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد فالأمر المعروف أنها عامة. إنفاذ الوعيد ستروا تحتها القول بأنه يجب على الله أن يعذب العاصي وليس له أن يعفو عنه، سمون هذا إنفاذ الوعيد. والتوحيد ستروا تحته نفس الصفات وقول بخلق القرآن أن الله لا يرى في الآخرة. والعدل ستروا تحتها التكفير بالقدر وقول بأن العبد والذي يخلق فعل نفسه. والمنزلة بين المنزلتين قالوا العاصي وتكفر كبيرة خرج من الإيمان لا يدخل في الكفر، فيكون في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ومن فهذا الوعيد وجوب تعذيب العاصي، والأمر ما يكون على المنكر الخروج على الولاة ولاة الأمور بالمعاصي. قال المؤلف رحمه الله: وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقواله. تبطل أقوال من؟ تبطل أقوال الذين أشركوا بالله في الربوبية، تبطل أقوال الثانوية من المجوس والمانوية، وتبطل أقوال المثلثة من النصارى، وتبطل أقوال الفلاسفة الدهرية الذين يجعلون العالم العلوي تصرف في العالم السفلي، وتبطل أقوال القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه. وجه ذلك أن ربوبية الله شاملة كاملة، ربوبية الله للعالم كاملة مطلقة شاملة تبطل هذه الأقوال. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. أخبر الله أن ربوبية عامة لجميع العوالم، كل ما سوى الله فهو عالم، فتقتضي ربوبية الله لجميع ما فيه في هذا العالم من الذوات والصفات والحركات والأفعال. الذوات ذات الإشياء، ذوات الحيوانات، ذوات السماوات، ذوات الأراضين، ذوات النبات، ذوات الجن، ربوبية الله شاملة لهم. والصفات، الصفات صفات الإنسان وصفات الحيوانات، الحرارة والبرودة والرطوبة والملوحة واليبوسة، صفاتك الإنسان أفعالك وصفاتك الله تعالى ربوبية الله تشملها، هو رب للصفات ورب للحركات، الحركات والسكنات، حركات الآدميين، حركات الإنس وحركات الجن وحركات الجمادات كلها داخلة في ربوبية الله. وكذلك الأفعال، أفعال الإنس وأفعال الجن وأفعال الحيوانات كلها ربوبية الله تشملها. فربوبية الله سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوال من أشرك في ربوبية الله وجعل لهذا الكون مدبرا، وهم المجوسية ثانوية من المجوس والمانوية والمثلثة من النصارى والفلاسفة الدهرية، وكذلك أيضا القدرية. وجه ذلك أن ربوبية الله تقتضي ربوبيته لجميع ما في هذا العالم من الذوات ومن الصفات ومن الحركات ومن الأفعال. نعم.
وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال، وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه.
نعم، حقيقة قول القدرية المجوسية. القدرية كما سبق أو سيأتينا طائفتان، طائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب. القدرية سموا قدرية لإنكارهم القدر، والقدر مبني على أصول أربعة، الأصل الأول إيمان بعلم الله الشامل، الأصل الثاني العلم الإيمان بكتابة الله في الأشياء في اللوح المحفوظ، الأصل الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة وإرادته، الأصل الرابع الإيمان بخلقه الأشياء. هذه مراتب الإيمان بالقدر أربع، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. مراتب الإيمان بالقدر أربع، المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره، هذه المراتب الأربعة من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، وأهل السنة آمنوا بها. فعلم الله المراد بعلم الله الإيمان بعلم الله الأزلي، وأن الله علم ما كان في الماضي والأزل، الأزل الذي لا بداية لأوليته، الله هو الأول بذاته وصفاته، هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته بداية. الله يعلم ما كان في الأزل والماضي، الله يعلم ما كان في الأزل والماضي، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من الإيمان بهذا العلم. إذن العلم علم الله يتناول هذه الأمور، لا بد من الإيمان، الإيمان بعلم الله الأزلي السابق، والإيمان لأن الله يعلم الحاضر ما يكون في الحاضر، والإيمان بأن الله يعلم ما يكون في المستقبل، والإيمان بأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. دليل هذا النوع الرابع كيف يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الكفار حينما يوقفون بين يدي الله ماذا يقولون؟ يقول ربنا أخرجنا منها فإنا لا نعود، ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا، كما أخبر الله عنهم، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا من علمه سبحانه بما لم يكن لو كان كيف يكون، لو ردوا ماذا يحصل منهم؟ هم الآن ما يردون، ما يمكن يردون، لكن لو ردوا يعلم الله ماذا يكون منهم، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وهم يصطرخون فيها في النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال الله أيضا عنهم المشركين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله ما أسمعهم الآن، لكن يعلم ماذا يحصل لو أسمعهم، لو أسمعهم ماذا يكون، لتولوا وهم معرضون. وقال الله عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ هم ما خرجوا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه مفاسد هذه تترتب على خروجهم، ولهذا ثبطهم الله وقال علم الله ماذا يكون لو كان، لو خرجوا حصل من هذا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. إذن لا بد من الإيمان بعلم الله الأزلي الشامل والإيمان بعلم الله في الحاضر والإيمان بعلم الله في المستقبل والإيمان بعلم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الإيمان
الله أكبر الله أكبر.
طيب هذا قال لي أمس يعني ورقه قال قال قال
الله أكبر الله أكبر.
طيب تنبه في في تفسير
أشهد أن لا إله إلا الله.
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 أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد المسيح والفضيلة والبكر مقام المحمود الذي وعد. لاخذ جزاه الله خير هذا مع الجوال هذا غير النغمة هذا الله يهديك. نغمة موسيقى ما تصلح. طالب علم في المسجد الموسيقى لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش يقول خلفه مصاحف؟
لا حطها قدام.
حطها قدام الأخوان يقول المصاحف اللي يصلون يخلونها أمامهم لا يخلونها خلفهم في الصلاة. المصاحف تكون من الأمام في الصف الأول في الصلاة. المرتبة الثانية الكتابة الإيمان بكتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ. الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. كتب الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والفقر والغنى والعز والذل حتى العجز والكيش كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. لا بد من الإيمان بالعلم بعلم الله, ولا بد من العلم بكتابة الله الأشرف في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى من الأدلة على هاتين المرتبتين العلم والكتابة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب. هو اللوح المحفوظ. ألم تعلم, هذا إثبات العلم, إن ذلك في كتاب, إثبات الكتابة. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا في المرتبتين: يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين, وهو اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب, هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين, وهو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام: وكتب في الذكر كل شيء, رواه البخاري الصحيح. الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب, قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الأدلة تثبت المرتبتين: العلم والكتابة. والمرتبة الثالثة: الإرادة والمشيئة. الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والمراد الإرادة الكونية هي المرادة في المشيئة. كل شيء وقع في هذا الوجود فالله أراد وجوده وشاء وجوده. لا يمكن يقع شاء وجوده كونا, يعني إرادة كونا وقدرا, لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد. قلت: ولكن الله يفعل ما يريد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الإرادة الكونية. كل شيء وقع في هذا الكون وقع بإرادة الله ومشيئته الكونية القدرية, وله الحكمة البالغة: الخير والشر والطاعات والمعاصي والكفر والإيمان. كل شيء وقع أراد الله وجوده وإيجاده, أراد الله أن يوجد. لو كان شيء يقع يقول وهو لا يريد لازم ذلك أن يكون عاجزا, فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد. المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد. الإيمان بأن الله خلق كل شيء في هذا الوجود: الخير والشر والطاعات والمعاصي والإيمان والكفر. قال تعالى: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. خالق العباد خالق أعماله. هذه مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والإرادة المرادفة للمشيئة والخلق. من لم يؤمن بهذه المراتب الأربع لم يؤمن بالقدر. آمن بهذه المراتب الأربع أهل السنة والجماعة, أهل الحق وفقهم الله, فآمنوا بهذه المراتب الأربع. آمنوا بعلم الله الأزلي والحاضر والمستقبل وما لم يكن له كفوا, وآمنوا بكتابة الله الأشرف في اللوح المحفوظ, وآمنوا بإرادة الله ومشيئته لكل شيء وقع في هذا الوجود, وآمنوا بخلق الله لجميع الأشياء. القدرية طائفتان: الطائفة الأولى أنكروا المرتبتين الأوليين وهما العلم والكتاب. أنكروا العلم والكتاب أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، فإذا وقع علمه، نسب الله إلى الجهل. وكذلك أنكروا كتاب الله، كتاب الله لا في اللوح المحفوظ. وهؤلاء القدرية الأولى ظهروا في أواخر عصر الصحابة، وكانوا يطلبون العلم في البصرة، فأنكر قولهم أهل العلم وسألوا الصحابة. ومن ذلك ما رواه حميد الطويل ويحيى بن يعمر، وكان يطلبان العلم في البصرة، وتكلم القدرية بهذا فأنكرا كلامهما. قال حميد الطويل لما وقع الكلام في القدر أنكرناه، وقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه، فخرج يحيى بن يعمر وحميد الطويل حاجين ومؤتمرين، وقال لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عما يقول هؤلاء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد وسط الحرام، فاكتلفته أنا وصاحبي، وظننت أنه سيكل الحديث إليه، فقلت له أبا عبد الرحمن كنت قبل عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا، يعني في البصرة، أناس يتقصرون العلم، يعني يطلبونه ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يستطيع علم الله. فقال عبد الله رضي الله عنه إذا رأيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا ابن عمر حكم عليه بالكفر، الذي لا تقبل أعماله هو كافر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم روى الحديث، وهو أول حديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، أول حديث هو هذا. ثم روى عن عمر رضي الله عنه حديث جبرائيل الطويل في سؤالاته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم عن الساعة، ثم عن أمراتها. ولما سأل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا فإن العلماء حكموا بكفر القدرية الأولى، قال فيهم الإمام الشافعي وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. إن أقروا بالعلم قال كيف يعني تنكرون عموم الأشياء وعموم القدرة، وإن أنكروا كفروا. هؤلاء القدرية الأولى ينكرون العلم والكتاب وقد انقرضوا وهم كفار. ولهذا قال العلماء إن القدرية والذين ينكرون العلم والكتاب خارجون من 72 فرقة الذين قال فيهم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق مستحقة للوعيد من فرق المبتدعة، لكن هؤلاء خارجون منهم لكفرهم وضلالهم، مثل الجهمية ومثل الرافضة، هؤلاء قالوا خارجون عن 72 فرقة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية من القدرية المقتصدون أو عامة القدرية، يؤمنون بالعلم والكتاب ولكنهم ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق، ينكرون عموم المرتبتين الأخرين. يؤمنون بالمرتبة الأولى وهي العلم، لأن من لم يؤمن بالعلم وهو القدرية الأولى نسب الله إلى الجهل، قالوا ما يعلم بالشيء حتى يقع، وهذا كفر وضلال، كفرهم العلماء. الطائفة الثانية أثبتوا علم الله، آمنوا بالعلم وآمنوا بكتابة الله اللوح المحفوظ، وآمنوا أيضا بالإرادة والمشيئة، وآمنوا بالخلق والإيجاد، إلا أنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق لشبهة عرضت لهم. قالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد ما أراده من طاعات ومعاصي. وقالوا أيضا وأنكروا عموم الخلق، قالوا إن الله خلق كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد من طاعات ومعاصي ما خلقها. من الذي خلقها؟ العباد أنفسهم. العباد هم الذين أرادوا الطاعات وخلقوها، وهم الذين أرادوا المعاصي وخلقوها بأنفسهم. بشبهة عرضت له. ما هي الشبهة؟ قالوا لو قلنا إن الله أراد المعصي وعذب عليها صار ظالما والله منزه عن الظلم. فهذه الشبهة التي حصلت لهم لم يكفرهم العلماء وقالوا إنهم مبتدعة، قالوا إنهم مبتدعة وسموهم مجوس هذه الأمة. ليش سموهم مجوس هذه الأمة؟ لأنهم قالوا بتعدد الخالق. يعني هؤلاء يقولون لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وعذب عليها صار ظالما، لكن يقال لهم إذا قلتم إن الله ما أراد أفعال العباد لزمكم شر مما فرتم منه، لزمكم أن يقع في ملك الله ما لا يريد. أنتم يلزمكم أن يكون العبد يريد إيش؟ يريد المعصية والله يريد الطاعة، فتقع إرادة العبد ولا تقع إرادة الله. هذا أعظم. ويلزمكم أيضا محذور آخر وهو أن يقعوا في ملك الله ما لا يريد، وهذا محذور آخر. ولهذا فإن القدرية محجوجون حتى من الكفرة. اسمع هذه القصة. ركب مجوسي وقدري في سفينة، فقال القدري للمجوسي يدعوه إلى الإسلام أسلم. القدري يدعو المجوسي أسلم، فقال المجوسي حتى يريد الله، إذا أراد الله أسلم أسلم. فقال القدري الله يريد ولكن الشيطان هو الذي لا يريد. فقال المجوسي هذا شيطان قوي غلبت إرادته إرادة الله، ما دام الله يريد والشيطان الله يريد والشيطان لا يريد وهو الآن على الكفر، إذا وقعت إرادة الشيطان، هذا شيطان قوي غلبت إرادته إرادة الله. وفي لفظ أنه قال أنا مع أقواهما، القوي معهم أنا معه. فخصم إيش؟ القدري. فهم محجوجون إيش؟ حتى من عذاب. ويقال لهم الآن إن هذا محذور، الآن هذه محذور، يقع في ملك الله ما لا يريد، تغلب مشيئة العبد مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك. أما القول بأن الله خلق المعاصي، هذا خلق الحكمة، الحكمة وأسرار. خلق المعصية والذي ينسب إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، ولا يسب لا ينسب الشر إلى الله ولا تنسب المعاصي إلى الله. لماذا؟ لأن عندما تنسب إلى لا تسمى شر بالنسبة إلى الله، لكن تسمى شر بالنسبة للعبد، لأنه هو الذي باشرها وعملها فضرته وعذب بها. ولكن الذي ينسب إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة. وهذا هو ما يقول والشر ليس إليك، الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده لا ينسب إلى الله، وهذا مبني على الحكمة. من الحكم؟ الحكم في خلق الله المعاصي والكفر ظهور قدرة الله سبحانه وتعالى على إيجاد المتقابلات. فهذا فالكفر في مقابل الإيمان، والليل في مقابل النهار، والخير والشر في مقابل الخير، وهكذا. ومنها أيضا من الحكم ما يترتب على خلق المعاصي والكفر من الطاعات المتنوعة المتعددة. لولا خلق الله للمعاصي والكفر لفاتت عبوديات عظيمة محبوبة لله. أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ لو كان الناس كلهم مؤمنون أين الجهاد في سبيل الله؟ ما في جهاد. أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الصبر؟ كل هذه عبوديات محبوبة لله. فالله تعالى أراد وجود المعاصي والكفر لا لذاتها، بل لما يترتب عليها، لما يترتب عليها من الحكم والأسرار والعبوديات المتنوعة التي يحبها الله ويرضاها. فهي مرادة إيش؟ لذاتها ولا لغيرها؟ لغيرها. ولله المثل الأعلى، المريض إذا جاء للطبيب ثم صرف له دواء مرا علقا، فالمريض يقدم عليها ولا يقدم عليه؟ يقدم عليه، يشرب هذا الدواء العلقب المر. لماذا؟ لأنه يعلم أن فيه شفاء. فهو مراد لذاته ولا لغيره؟ مراد لغيره. يتجشم شرب هذا الدواء المر العلقب لأنه يعلم أن فيه عافيته وصحته. فهو مراد لا لذاته بل لغيره، والله تعالى أراد وجود هذه المعاصي وخلقها لما يترتب عليها من الحكم لا لذاتها، لما يترتب عليها من الحكم والعبوديات المتنوعة. والذي يضاف إلى الله هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة، فلا يكون شرا بل يكون خير، ولكن لا تكون شرا بالنسبة للعبد الذي باشرها وفعلها وكسبها فضرته وسعته. فهي شر بالنسبة للعبد ولكنها خير بالنسبة لخلقها والحكمة في خلقها وإيجادها. أرأيت المطر الذي يحيي الله به البلاد والعباد، هذا خير نافع أليس كذلك؟ خير عام ينبت الله به الزروع وتحيا به البلاد وتحيا به العباد وتمتلئ الآبار وترعى الدواب النبات ويحصل فيه خير عظيم، لكن قد يحصل فيه شر لبعض الناس، قد تتهدم بعض المنازل أليس كذلك؟ قد إيش؟ قد مثلا يغرق بعض الناس في الوادي ويموت، لكن هذه نسبية، يعني شرور وأضرار نسبية مغمورة في جنب إيش؟ الخير الكثير لهذا المطر. طيب الأسئلة اقترح بعض الأخوان يكون مقدار 10 دقائق الأسئلة الآن، هناك أسئلة إن شاء الله في بعد الدرس. نعم
فضيلة الشيخ يقول الشر لا يدخل في أسماء الله أو في صفاته، يدخل في مفعولاته ومخلوقاته، لم أفهم هذا الكلام.
هذا كلام واضح مفهوم، يعني أسماء الله ليس فيها شر وصفاته ليس فيها شر، لكن المخلوقات خلق الله الخير وخلق الشر، المخلوق المنفصل هذا هو الذي قال خير، خلق الله الخير وخلق الله الشر، لكن أسماء الله وصفاته ليس فيها خير، كلها أسماء الله حسنى وصفاته عليه. نعم
هذا السؤال صاحب السؤال
كذلك الخلق. الخلق فعل الله، والمخلوق هو المخلوق المنفصل، فهناك فرق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. الخلق والفعل هذا وصف الله، وصف قائم بذاته، والمخلوق والمفعول المنفصل هذا هو المخلوق الآدمي المنفصل، السماوات المنفصلة، الأراضين، هذه مخلوقات الله. أما الخلق والفعل فهذا وصف الله، فعل وصف قائم بذات الرب سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ هذا السؤال طويل، لكن اختصار هذا السؤال أن هذا الشخص أفتى شخص آخر قال إذا كانت زوجتك محرمة لا يجوز لها أن تلبس الذهب، يقول ثم فيما بعد ذلك تبين أن إجابة يعني جوابي غلط، فماذا أعمل الآن يا محظوظ الحرام؟
عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من الفتوى بغير علم، عليك أن تتوب إلى الله، وإذا لبست الحلي وسترت عن الرجال فلا بأس، المهم تستر عن الرجال، وإذا خشيت أنها لا يعني أن يخرج للرجال تخلع، لكن لو سترت فلا حرج عليها، ممنوع من الطيب أن تتطيب وتتبرج بالزينة. نعم أما لو لبست وأخفت ولم يظهر الرجال فلا حرج. نعم
فضيلة الشيخ يقول هل من يرقي الناس بدون أجرة يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
يعني كان السائل يشير إلى 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون، جاء في رواية في صحيح مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون غيرهم، اللي يرقي هو اللي يقرأ على غيره، واللي يسترقي اللي يطلب أحد يرقيه، الهمزة والسين والثلاثة، يسترقى طلب الرقية، استقام طلب الاستقامة، استفاد طلب الفائدة، استخرج طلب الإخراج، الهمزة والسين والثالث طلب. فرق بين المسترقي والراقي، الراقي الذي يرقي يقرأ على المريض هذا يسمى راقي، والمسترقي الذي يقول يا فلان اقرأ عليك اقرأ على المريض، فرق بينهم، الراقي محسن والمسترقي طالب من غيره يميل قلبه إليه. جاء في رواية في صحيح مسلم في وصف 70,000 الذين يقولون الذين يتفاجئون بغير حساب هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يتطيرون على ربهم توكلوا، لكن قال المحققون من الحفاظ إنك لفظة ولا يرقون وهم بعض الرواة. قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة وأن غير ثابتة. وقالوا إن مثلها شاذ وغير ثابتة لأن الراقي محسن، فكيف الراقي محسن إلى غيره، فكيف لا يخل بشرط السبعين ألفا وهو محسن؟ بخلاف المسترقي فإنه طالب، طالب مستجدي. المسترقي هو اللي قلبه ما لا إلى المخلوق، أما الراقي محسن. فلهذا قال عيش قال الحفاظ إنها شاذة، والرواية الصحيحة لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على أرضهم يتوكلون، ما في يرقون. والحافظ ابن حجر في فتح الباري اعترض على الشيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه، لكن الصواب قول الشيخ الإسلام في هذا، قول الشيخ الإسلام محقق في هذا، ينظر إنه تحقيق في المعاني، في المعاني والسند، هو أعمق من حافظ ابن حجر في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ يقول عندنا جيران لا يشهدون الصلاة مع الجماعة ونصحتهم ولكن بدون فائدة، هل يجوز أن أدفع لهم زكاة الفطر؟
عنهم كيف تدفعهم؟ أول شيء دفع الزكاة لابد من نية، إذا وكلك تدفع لهم ولا تدفع إليهم؟
يدفع لهم،
يعطيهم يعني.
نعم.
إذا كانوا مستحقين، إذا كانوا مستحقين وفقراء وهم مسلمون فلا بأس، والأصل أنه مسلم حتى يثبت عنها أن ترك الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول يسأل عن مذهب الرافضة، يقول الرافضة هل هم كفار أم مسلمون؟ هذا تكرر السؤال، وإذا كانوا كفار هل يكون حكم اليهود والنصارى؟
نعم. الرافضة طائفة من طوائف الشيعة، والشيعة ذكر العلماء أنهم 24 طبقة، 24 فرقة، والخوارج 24 فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة. وأعلى طبقات الشيعة النصيرية، أعلاهم في الكفر، الذين يقول مذهبهم أن الله حل في علي، يقول علي هو الإله. هؤلاء أعظم أكثر من اليهود والنصارى. قالوا إيش؟ قالوا بإيش؟ إن الله حل في علي، نصيرية. ثم الطائفة الثانية المخطئة، الذين خطأوا جبريل في الرسالة وقالوا إن الله أرسل جبريل بالرسالة إلى علي فأخطأ جبريل ووصلها إلى محمد، ويقول كلمة المشهورة خان الأمين، خان الأمين جبريل، خان ربه، خان الأمين وصدها، يعني الرسالة عن حيدرة، حيدرة لقب علي، خان الأمين وصدها. هذا كفار بإجماع المسلمين. الطائفة الثالثة الرافضة، ولهم وقعوا في ثلاث أنواع من الشرك، ثلاث كفريات. الكفر الأول أنهم عبدوا آل البيت وتوسلوا إليهم، عبدوهم من دون الله ودعوهم من دون الله، علي وحسن والحسين وفاطمة يعبدونهم من دون الله، هذا شرك بإجماع المسلمين. الكفر الثاني أنهم كذبوا الله في تزكية الصحابة، الله تعالى زكى الصحابة وعداها وزكاهم ووعدهم بالجنة، قال وكل وعده الحسنى، وهم يقولوا كفار، ومن كفر الصحابة والله زكاهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله يقول وعليهم بالجنة وكل وعد الله الحسنى، لقد وعد الله على المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، وهم يقولوا كفار، هذا تكذيب لله، ومن كذب الله كفر. النوع الثالث من الكفر أنهم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقالوا والقرآن غير محفوظ، بل إن القرآن ضاع ثلثا، ضاع ثلثا القرآن ولم يبقى إلا الثلث، قالوا إن القرآن ما فيه إلا الثلث، أين الثلث؟ ضاع ثلث القرآن ثلثا. وقالوا إن عندهم مصحف يسمى مصحف فاطمة يعادل المصحف الذي بين يدي أهل السنة ثلاث مرات، حتى إنه ألف بعض علماء الشيعة كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، أثبت أن كتاب الله محرف، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وأما بقية الطوائف فرق الشيعة مثل الزيدية وغيرهم فهؤلاء مبتدعة، ست فرق من الشيعة يفضلون علي على عثمان ولكنهم لا يكفرون. وعلي رضي الله عنه طلب السبابة الذين سبوا أبا بكر وعمر لقتل ليقتلهم، وطلب المفضلة الذين فضلوه على عثمان ليجلدهم، أو على أبي بكر وعمر ليجلدهم حد المفتري 80 جلدة، اللي فضله يجلد 80 جلدة، والساب يقتله، طلبه بقتله. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: عندما أتكلم مع شخص قبوري يقول أنا ما أعتقد في طوافي على القبر النفع والضر، وإنما أريد الوسيلة أو الواسطة،
نقول هذه حجة المشركين. المشركين الذين كفرهم الله حجتهم الوسيلة والشفاعة. اقرأ القرآن، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال سبحانه عنهم أنه قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعبدون، المشركين كفار قريش أبو جهل وأبو لهب يعبدون الأصنام مثلا لماذا؟ للشفاعة. يقول: نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون، ولكن نطلبه نعبده للشفاعة، يتوسل بالشفاعة فكفرهم الله. هذه شبهة المشركين. ونقول أيضا للسائل: لو اعتقدوا أنهم يضرون ولا ينفعون لصار شرك في الربوبية، شرك آخر. اللي لو اعتقد أنه يضر وينفع لصار هذا شرك في الربوبية، أشد من الشرك في الألوهية. إذا عبدهم واعتقد أنهم يضرون وينفعون وقع في شركين: شرك الربوبية وشرك الألوهية. وإذا اعتقد أنهم لا يضرون ولا ينفعون لكن يعتقد الشفاعة وقع في شرك الألوهية، شرك الألوهية. وهو بين الشركين، إما شركين وإما شرك واحد. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو منكم ذكر بعض الفوائد حول قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه عندما حصل من توليه المشركين والكفار.
حاطب رضي الله عنه وقع في غلطة، وهو أنه كتب للمشركين يخبرهم بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو كفار قريش لما نقضوا العهد، تأول حاطب رضي الله عنه وكتب كتاب لقريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كتاب، قال في هذا الكتاب: جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالشيل فخذوا حذركم. ودافعها إلى امرأة توصله إلى قريش، فجاء الوحي من السماء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي عليا والمقداد وقال: ائتيا روضة خاخ مكان تجدون فيها ضعينة امرأة فخذوا منها الكتاب. ثبت الصحيحين. قال: فذهب تتعادى بهم خيولهم، وكان شباب، حتى وصل إلى المرأة في هذا المكان فقال لها: أخرج الكتاب. فأنكرت رفضا: ما عندي شيء، ما معي الكتاب. فقالوا: والله ما كذبنا ولا كذبنا، ما نكذب عليك ولا كذب الرسول العظيم، ما كذب علينا ونحن ما نكذب عليك، ما فيه، لا تخرجن الكتاب او لنجردنك من الثياب، ما فيه، اما تخرج الكتاب ولا تفتيش كامل. فلما رأت الجد اخرجته من عقاصها الشعر فاخرجته، فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاحضر النبي حاطب وقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي، اني امرء ملصق في قريش وليس لي احد بخلاف من عندك من الصحابة، فإن لهم قرابات يحمي الله بها أموالهم فيها، وأنا امرء ملصق من قريش ليس لي عشيرة، فأردت إن فاتت العشيرة أن أتخذ معهم يدا، وما فعلت ذلك كفرا ولا لا رضا بالكفر ولا ارتداء على الإسلام. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه قد صدقكم. وقال: وما يدرك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه. فعمر معذور حين وقال: دعني عنق هذا المنافق لما ظهر له. ولكن حاطب أخبر النبي أنه صادق متأول، فوقع في هذه الغلطة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. وقال في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال العلماء إن الذي وقع في حاطب من الموالاة، موالاة الكفار، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، هذه غلطة وقع بها حاطب، أنكر الله عليه أنزل فيه سورة الممتحنة. وأخذ العلماء من هذا أن الواحد من الصحابة غير معصوم، وأنه قد يقع حتى ولو كان من أهل بدر قد يقع في الكبيرة، ولكن يا لا ولكن الله تعالى يهيئ له التوبة من هذه الكبيرة، أو يمحو الله عن هذه الكبيرة ببعض الأمراض التي تصيبه، أو بحسنات العظيمة من جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بتبليغه دين الله، أو بشفاعة النبي له يوم القيامة. فالذي وقع في حاطب كبيرة غلط فيها وهي من كبائر الذنوب، وليس المعصوم الواحد من الصحابة، ولكنها كما قال الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله تعالى إني قد غفرت لكم، يعني أن الله يهيئ له من الأسباب ما يكون سببا في إزالة هذه الكبيرة. نعم.
فضيلة الشيخ يسأل عن حكم
ولماذا والذي فعله عمر خاطب تجسس على المسلمين، وهل الجاسوس يقتل؟ في خلاف، بعض العلماء قال يقتل الجاسوس في على المسلمين، وقال آخر لا يقتل في خلاف الشافعية والحنابلة. الصواب الذي رجح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يقتل الجاسوس يتجسس على المسلمين، يقتل حدا. لكن حاطب ما قتل، لماذا؟ منعها امران، الامر الاول انه صادق في تاويله، والامر الثاني شهوده بدرا، وهاتان الامران لا يجتمعان في احد بعده. فعلى هذا من تجسس على المسلمين يقتل، لكن حاطب ما قتل لان في لشهوده بدر ولصدقه الامرين. نعم.
قبلة الشيخ يقول هل القديم من اسماء الله؟ القديم
لا، القديم ليس من اسماء الله، هذا بعض اهل البدع قال القديم ليس من اسماء الله، انكر العلماء على اهل البدع الذين قالوا سموا الله بالقديم. ولما قال الطحاوي قديم طيب قال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، الذي من اسماء الله الاول احسن من القديم، لان القديم يشعر بالقدم والبلا، ولان القديم ما من قديم الا وقبله عقدا منه. والعرجون، عرجون النخل الان العرق سمى العرجون، اذا جاء العرجون الجديد العرق الجديد صار الاول عرجون من العام الماضي سمى قديم، كالعرجون القديم سمى قديم، قديم بالنسبه للعرجون الجديد، بخلاف الاول فانه يشعر بان كل شيء آين اليه، ويشعر بانه لا أولية لبدايته، بخلاف القديم ما من قديم إلا هو أقدم منه. فليس القديم من أسماء الله، وقد غلط أهل البدع في عده من أسماء الله، وإنما من أسماء الله الأول. نعم.
فضيلة الشيخ يسأل يقول بعض العلماء إذا اجتمعت صفتان لله مثل الغفور والرحيم خرجت لنا صفة ثالثة، كيف ذلك؟ إذا اجتمعت صفتان لله الغفور والرحيم خرجت لنا صفة ثالثة، كيف يكون هذا؟
خرجت لنا صفة ثالثة. الغفور الرحيم اسمان من أسماء الله، في اسم الغفور وفي اسم الرحيم، ولكن أسماء الله مشتقة، كل اسم مجتمع على صفة، فالغفور مجتمع على صفة المغفرة، والرحيم مجتمع على صفة الرحمة، فنثبت من هذا اسمان لله وصفتان، اسم الله الغفور واسم الله الرحيم وصفة المغفرة وصفة الرحمة. خرج لنا أربع اثنتان، خرج اسمان وصفتان. نعم.
فضيلة الشيخ يقول ما حكم تقبيل المصحف، لأن بعض العلماء نقل هذا عن عمر رضي الله عنه.
لا أعلم أن هذا وارد عن عمر، تقبيل المصحف لا أصل له، لكن هذا مروي عن عكرمة، مروي عن عكرمة مولى أبي عباس أنه قبل المصحف وقال كتاب ربي، لكن لا ليس عليه دليل، فالأولى تركه، لا حاجة للتقبيل، المهم العمل، المهم العمل واحترام المصحف، فإذا احترمت المصحف ووضعته وعملت به فهذا هو الاحترام. أما لو قبله ولا يعمل به ما يفيده التقبيل، لو قبل المصحف وهو لا يمتثل أوامر القرآن ولا ينتهي عن نواهي ما نفع التقبيل، التقبيل لا أصل له، لم يفعله الصحابة ولا، وإنما مروي عن عكرمة وقال كتاب ربي، تركه أولى. نعم.
يسأل عن اسم الحنان والمنان، هل هما اسمان لله؟
نعم، المنان من أسماء الله كما جاء في الحديث، بأنك الحمد للمنان، والحنان كذلك أيضا بحثناه وطلبت من أحد الطلبة وكتب بحث في هذا وقرأناه، والاستقر في ذهني أنه ثابت وأنه من أسماء الله الحنان الحنان والمنان. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: هل المبتدعة من الصوفية والأشاعرة والفلاسفة والرافضة وغيرهم يعلمون أنهم مخطئون أم أنهم يعتقدون أنهم على صواب؟
يختلفون، بعضهم يعلم أنه مخطئ وبعضهم يعلم يظن أنه على صواب، يختلفون، منهم من يظن أنه على صواب ومنهم من يعلم أنه مخطئ. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا شخص يقول: دفعت أنا وشخص آخر 2500 في حكم التصوير الفيديو، يقول وبعض العلماء افتاه بالجواز وبعض العلماء، فما رأيك؟
كيف وشلون في دفع؟
يعني دفع
شراء يعني؟
لا دفع يعني كل واحد دفع نصف المبلغ، أيهم الذي يكون على الصحيح على الحق؟ يعني
الحق في أي شيء؟ يعني مراهنة يعني؟
نعم، تصوير الفيديو يعني.
ها؟
تصوير الفيديو.
ايه؟
هل هو يجوز ولا ما يجوز؟
ايه؟ يعني اللي يصيب يعطى 2000؟
ايه نعم. 2005. نعم.
هل المراهنة الأصل هو المنع؟ المراهنة لا تجوز إلا في ثلاث، كما في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أخذ العوض إلا في نصل يعني الرماية لما في مثل، أو خف مسابقة على الإبل، أو حافر مسابقة على الخيل لما في مثل تدرب على الجهاد. فالمسابقة خيل مع خيل، تسابق السابق يأخذ إيش؟ عوض مال. وكذلك الرماية اللي يصيب الهدف له مال، وكذلك مسابقة على الإبل. هذا اللي ورد فيها بعض العلماء الحق به المسائل العلمية الشرعية لما في التعلم. أما المراهنات اللي بعض الناس يأخذ المال، الأصل منع، الأصل فيها المنع. نعم.
طيب، حكم التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، تكرر السؤال.
نعم. التصوير الفوتوغرافي وإيش؟
والفيديو.
التصوير من المعلوم أن التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح، تصوير الآدميين والحيوانات والطيور والحشرات والسباع والحيتان، جميع ذوات الأرواح محرمة تصويرها. قال الله تعالى في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصور واللعن يكون على كبيره. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذه تدل على تحريم التصوير، والراضي كالفاعل، لكن يستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه. ما دعت الضرورة، قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل الأوراق، مثل التصوير في الأوراق النقدية، التصوير في الدراهم هذا ضرورة، تأخذ الدراهم تلقيها في الشارع ما يمكن، على ضرورة. ومثل التصوير في البطاقة، بطاقة الأحوال، والتصوير في جواز السفر، والتصوير المجرمين، والتصوير في الشهادة العلمية، هذا مستثنى، هذه الضرورة، وما عداه لا يجوز أن يصور. مثل ما فعل بعض الناس، يصور نفسه وأولاده يجعله في برواز، وبعضهم يقول صور للذكرى تذكروا، ما يجوز للذكرى. قوم نوح صوروا للذكرى فعبدوهم من دون الله، لما مات ود وسوع ويغوث ويعوق ونصر، قالوا صورناهم كان أشفق على العباد، صوروهم ثم طلع عليهم ومات فعبدوهم، صوروهم للذكرى ليتذكروا عبادهم ثم عبدوهم من دون الله. وهذه النصوص دلت على أن التصوير محرم ولا يستثنى إلا ما دعت الضرورة إليه كما سبق. نعم. قال: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.
السؤال قبل الأخير يقول: هل يمكن أن يصاب الشخص بالسحر وهو يقرأ الأذكار؟ وكيف ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أصاب هذا الشيء؟
سبق الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض من جنس الأمراض، والسحر أنواع، وأنه يتعلق بأمور الدنيا ولا يتعلق ب... لا قلبه سليم ولا يتعلق بالرسالة، ما أصاب قلبه غلط إن في أمور الدنيا. نعم. قد يحصل لشيء ابتلاء وامتحان. نعم.
السؤال الأخير يقول: نرجو من فضيلتكم تفصيل مسألة حكم قيادة المرأة للسيارة.
ها؟ حكم إيش؟
حكم قيادة المرأة للسيارة.
قيادة المرأة للسيارة هذا صدر فيها فتوى من سماحة الشيخ للشيخ ابن باز رحمه الله، واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ رحمه الله موجودة الآن, موجودة في مجموعة في الفتاوى الآن وفي المنشورة ومعروفة لدى الجميع, وأن ولا فتوى ولا عطر بعد عروس, بعد فتوى سماحة الشيخ رحمه الله والجهة الدائمة لا فتوى بعد, أفتوا بأن قيادة السيارة وسيلة إلى شر كثير. إذا قالت المرأة السيارة يترتب على هذه المفاسد عظيمة, من هذه المفاسد أول كشف الوجه, لا بد من كشف الوجه, والوجه مجمع النحاس, وإذا كشفت المرأة وجهها فصارت العوبة لكل أحد. ثم أيضا إذا قالت السيارة الآن صارت الآن تتصرف كيف تريد, متى ما أرادت خرجت في الليل وفي النهار, قد يكون لها زميل إذا كانت غير مستقيمة فطاعة الله يكون زميلها معها تذهب إلى حيث تريد. ثم أيضا إذا حصل صدام بينها وبين الشخص ماذا يعمل, ماذا تعمل, كيف تقف أمام رجل المرور وماذا يعمل, والخضوع والتخضع كيف تتخضع له تذل له تطلب منه أنه يسمح عنها أو كذا أو خفف منها مثلا من مثلا من قيمة الصدمة وما أشبه ذلك. فلا شك أن قيادة المرأة السيارة يفتح باب شر كثير وهو وسيلة إلى شرور كثيرة. إذا قادت المرأة السيارة وكشفت وجهها واختلطت بالرجال فقل على المرأة السلام, ذهب صارت العوبة ومضى في أيدي الرجال يصرون بها كيف شاءوا, وذهبت الحشمة والوقار و فالمرأة درة مصونة كرمها الله وشرفها وصانها وحفظها, هي جوهرة مصونة. إذا كانت المرأة متحجبة ما أحد يتعرض لها, حجاب الشرعي عليها حجاب شرعي وعباءة شرعية, ليس عباءة مخصرة ولا مزركشة ولا لماعة, لا يتعرض أحد من الفساد لكن تجعلها على رأسها لا على كتفيها ما أحد يتعرض لها, يعرف كل من رآها يعلم أنها عفيفة. لكن إذا لبست إذا كشفت وجهها أو مثلا لبست ثيابا ضيقة أو قصيرة أو عباءة على كتفيها مزركشة أو مخصرة صار الفساق يتعرضون لها ويعرفون أنها غير يعني غير مستقيمة, وأن في قلبها في عندها شيء من التشاحن والتفسخ فطمعوا فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن وهؤلاء الصحفيين الذين يكتبون في الصحف ويطالبون أو يحبذون قيادة المرأة للسيارة, لا شك أن هؤلاء بعضهم في قلبه مرض, في قلبه مرض يريد أن ينفلت الزمام, وبعضهم عنده جهل لا يعلم. ولما كتب بعض الناس بعض الصحفيين تكلم عن سمو الأمير نايف وفقه الله ورد عليه وقال كنت أظن أنك عندك عقل وأنك لست, فتبين لي يعني أنه ليس عندك عقل, رد عليه ردا طيبا. فنسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير, نسأل الله أن يوفقهم لكل خير وأن يوفقهم لرد عدوان هؤلاء المعتدين وقمعهم وإسكاتهم عن الكتابة في الصحف التي آذوا بها أهل الصلاح وأهل الخير. وفق الله جميع طاعته وثبت فرجه وصلى الله عليه وسلم.